أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ليظهره على الدين كله فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة الحاضرون، فإنه يسرني في هذه الليلة ليلة الخميس الموافق للسابع عشر من شهر ربيع الأول عام تسعة وأربعمائة وألف، يسرني أن ألتقي بكم في قاعة المحاضرات في فرع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في القصيم. يسرني أن ألتقي بكم في بدء افتتاح معرض الكتاب الأول، وإن هذه اللقاءات التي تتم بين المسلمين تدل على كمال الترابط بينهم وتوجب التآلف والتحاب بينهم وتثمر ثمرة جيدة في الاستماع إلى أنواع متعددة من الثقافات الإسلامية، وتدل كذلك على نشاط الشباب ويقظتهم وحرصهم على العلم بأي وسيلة كان تلقيهم لذلك العلم. وحيث إن هذا اللقاء سيكون بين يدي معرض الكتاب الأول، فإنه ينبغي أن نتحدث عن الكتاب وقيمته في البشر منذ بعث الله الرسل إلى يوم القيامة. لقد قال الله تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. فالكتاب مصاحب لرسالة الرسل منذ بعثهم الله عز وجل إلى يوم القيامة، منذ أولهم نوح عليه الصلاة والسلام إلى آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال الله تعالى فيه: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. فالكتاب مصدر أساسي لعلم الأمم وثقافتهم الدينية والدنيوية، ولهذا امتن الله به على عباده في أول آيات نزلت من القرآن الكريم. قال الله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ولا ريب أن أشرف كتاب وأعظم كتاب وأصدق كتاب وأنفع كتاب للقلوب والأبدان والأفراد والأمم هو كتاب الله عز وجل الذي نزله على محمد صلى الله عليه وسلم، وهو القرآن العظيم. ولهذا يجب على شباب الأمة أن يعتنوا بهذا القرآن كما اعتنى به سلف الأمة. قال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا لا يتجاوزون 10 آيات من القرآن حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. فيجب عليكم معشر الشباب، بل على جميع من أراد العلم، أن يعتني بكتاب الله عز وجل حفظا وفهما وعملا، تصديقا بالخبر وامتثالا للطلب، فعلا للمأمور وتركا للمحظور. وإني لأعجب من قوم يذهبون كثيرا في مطالعة الكتب التي هي من نحات الأفكار ويراجعونها ويسهرون عليها الليل ويشتغلون بها في النهار، ولكنهم عن كتاب الله عز وجل، بل ولكنهم في كتاب الله عز وجل مقصرون بعض التقصير، مع أن كتاب الله كلما تأمله الإنسان ازداد علما من وجه، وازداد إيمانا ويقينا من وجه آخر، وازداد أجرا وثوابا عظيما من وجه ثالث، لأن كلام الله متعبد بتلاوته، كل من تلاه فإنه يتقرب به إلى الله عز وجل، كل من تلاه فله بكل حرف 10 حسنات. لهذا تجب العناية التامة في فهم كتاب الله عز وجل، وذلك بمطالعة التفسير المأثور أولا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم عن الصحابة والتابعين. ولهذا قال العلماء: يجب أن يتلقى تفسير كلام الله أولا من كلام الله نفسه، لأن الذي تكلم به أعلم من غيره بمراده، ثم بعد ذلك من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله، لأن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم كلها تفسير للقرآن وبيان لمجمله، ثم بعد هذا كلام الصحابة رضي الله عنهم، ولا سيما من عرفوا بالعلم والفقه، ثم بعد هذا كلام التابعين على خلاف في الأخير. على كل حال، هذا أول كتاب تجب العناية به والاهتمام به. ثم بعد ذلك ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأحاديث النبوية، وأصحنا في هذا سندا البخاري ومسلم، حتى قال بعض العلماء إنما اتفق عليه يفيد العلم النظري إذا احتفت القرائن الدالة على صدقه، ثم ما كان معروفا بين الأمة من كتب الصحاح والمسانيد. وفي المرتبة الثالثة تأتي الآثار المروية عن الصحابة رضي الله عنهم وعن التابعين وعن أئمة هذه الأمة، فإن في كلامهم خيرا كثيرا وبركة، يعرف ذلك من مارسه وطالعه، وهو خير بكثير من كلامنا نحن المتأخرين. ولا ينبئك مثل خبير، واسألوا من يطالع هذه الآثار وهذه الكتب المأثورة عن السلف، تجد العلم الصحيح المبني على التجربة والبرهان في الانتفاع بهذه الآثار. ولكن كما نعلم جميعا تحتاج هذه الآثار، بل وكذلك الأخبار المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تحتاج إلى توثيق وتثبيت، بحيث يعرف الإنسان أنها على درجة تبلغ القبول. وليعلم أن مما تجب العناية به في هذه الأخبار المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير الكتب المعتمدة وكذلك في الآثار المروية عن الصحابة والتابعين، مما تجب العناية به أن لا يتعجل الإنسان في الحكم بما دلت عليه حتى يتبين ويتوثق. فإن كثيرا من الطلبة نشاهدهم الآن كلما عثروا على أثر أو على خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان غير موجود في الكتب المشهورة، تجدهم يعارضون به السنة الصحيحة التي كالجبال ثبوتا ورسوخا. ولست أقول دعوا هذه الأخبار أو الآثار، ولكني أقول تثبتوا متى رأيتم الأثر أو الخبر معارضا أو ظاهره التعارض مع ما يروى في الكتب المعتمدة المشهورة بين الأمة أو مع ما يعرف من قواعد الشريعة الأصيلة الثابتة، فتحروا فيه، لا تتعجلوا في الحكم به، فإن الإنسان ربما يتعجل ثم بعد البحث والتنقيب يتبين له شذوذ هذا الخبر أو نكارته أو ضعف سنده بأي وجه من الوجوه الموجبة لرده وتضعيفه. وبعد هذا يأتي في المرتبة الخامسة ما كتبه أهل العلم في كتبهم المتداولة المشهورة، وهذا بحث لا ساحل له وجو واسع عظيم يحتاج إلى التثبت والتأمل. ولهذا يجب على من أراد أن يقتني كتابه أو أن يقرأ فيه عن طريق الاستعارة، ينبغي بل أقول يجب أن يتحرى مواضيع هذا الكتاب وبحث هذا الكتاب ومن مؤلف هذا الكتاب ليكون على يقين من الأمر. ولقد كثرت في الآونة الأخيرة كثرت الكتب المؤلفة التي يكتبها أناس ليسوا على درجة يوثق بهم لا بعلومهم ولا بأمانتهم. ولهذا نجد أنه شاع في أيدي كثير من الشباب بل ومن النساء أيضا، شاعت كتب وعظ فيها أحاديث ضعيفة لا زمام لها، بل أحاديث موضوعة مكتوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنها تشتمل على مواعظ ترقق القلوب وتوجب الخوف. فلهذا شغف العامة وأشباههم بها حتى كانت بين أيديهم، وحتى كانت مراجعتهم لها أكثر من مراجعة كلام الله عز وجل وتفسيره. وهذا له خطره العظيم، لأننا نريد أن نكون أمة حازمة، أمة إن نظرتها في مجال التعبد وجدتها من أبد عباد الله، إن وجدتها في مقام العمل والحزن والكيس والفطنة وجدتها من خيار عباد الله. لا نريد أمة تميل إلى الصوفية وإلى التعبد المحض المجرد الذي ليس فيه دسم وليس فيه روح من روح هذه الشريعة الإسلامية التي مبناها على الحزم وعلى إعطاء كل ذي حق حقه. ولا يخفى علينا أو على أكثرنا ما ثبت في الحديث الصحيح حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه حيث أراد أن يشدد على نفسه وأن يصوم النهار ويقوم الليل، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم دعاه وأخبره أن لربه عليه حقا ولنفسه عليه حقا ولأهله عليه حقا، وأن الواجب أن يعطي كل ذي حق حقه حتى لا يميل في جانب ويدع جوانب أخرى قد تكون أهم منه في موضعها. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عمله دينا، لكن مع هذا كان يصوم حتى يقال لا يفطر، ويقوم حتى يقال لا ينام، ويكون أمره بالعكس يفطر حتى يقال لا يصوم. لماذا؟ لأنه صلى الله عليه وسلم يقوم لله تعالى بجميع أنواع العبادة، ويتعبد لله تعالى في الموضع الذي تكون فيه العبادة أنفع وأجدى. وهذا ما عدا الفرائض، فإن الفرائض موقوتة معلومة لا يمكن الإخلال بها. إنني أقول إن هذه الكتب التي بين أيدينا والتي شغف العامة بها لاشتمالها على مواعظ قد يكون فيها تفريق القلوب، لكنها مبنية على أحاديث ضعيفة أو موضوعة يجب التنبه لها. حتى إن الإمام أحمد رحمه الله أنكر إنكارا شديدا على اقتناء مثل هذه الكتب. وكذلك أيضا توجد كتب فيها انحراف في العقيدة، وذلك الانحراف في الخروج عما كان عليه السلف الصالح من إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى إنك تجد في هذه الكتب التحريف الصريح فيما يتعلق بصفات الله عز وجل. يقرأه القارئ الساذج الذي ليس عنده علم راسخ في عقيدته، فتنطبع هذه العقيدة في قلبه ولا يرى أن غيرها صواب، بل يرى أنها هي الصواب الذي عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وما أكثر هذه الكتب، حتى من كتب التفسير التي بأيدينا نرى بعض الكتب التي تفسر بها القرآن نراها مبنية مع الأسف على تعصب مذهبي أو عقدي، تجد صاحب هذا التفسير يفسر القرآن على حسب ما تقتضيه عقيدته. وهذا هو الذي قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام: من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. ومعنى الحديث أن الإنسان إذا فسر القرآن بحسب رأيه وما يعتقده فليتبوأ مقعده من النار. ولهذا كان من المعروف عند أهل العلم هذه الكلمة المشهورة، يقولون استدل ثم اعتقد، ولا تعتقد ثم تستدل، لأن الذي يعتقد أولا ثم يستدل ثانيا ربما يحرف النصوص من أجل أن توافق عقيدته. ولهذا تجده يقبل النصوص بشدة ومشقة إذا لم يتمكن من تحريفها. أما إذا جعل عقيدته مبنية على النصوص فإنك تجده يبني على أساس متين قوي، ولا يهمه إذا بان له الحق أن يعدل عما كان عليه إلى هذا الحق. وإذا كنا الآن نخاطب من يقرؤون الكتب، سواء كان ذلك عن طريق تملكها أو استعارتها، فإنه يجب أيضا أن يعرف أولئك الموردون لهذه الكتب العارضون لها على الناس أنهم مسؤولون عن أي كتاب يكون فيه ضلال الناس وحرفهم عن جادة الصواب. فإن هؤلاء الذين يأتون بالكتب من غير تمييز بين الضال والنافع وبين الهدى والضلال، هؤلاء مسؤولون أمام الله عز وجل عن أي شيء يكون فيه انحراف من هؤلاء الذين يقرؤون كتبهم. ولذلك تجب العناية بمعارض الكتب التي تقام في المملكة على سبيل العموم وفي هذه الجامعة على سبيل الخصوص، حتى لا يقع في أيدي أولئك الناس الذين يأخذون من هذه الكتب ما يكون فيه ضلالهم وشقاؤهم فيخسرون دنيا وأخرى. إن على هؤلاء الذين يعرضون الكتاب في أنحاء المملكة وفي غيرها أن نراقب الله عز وجل، وأن لا يعرضوا أمام الناس تلك الكتب التي تكون هدما لعقيدتهم وأخلاقهم وسلوكهم، وقد تكون مع كونها هدما للأخلاق والسلوك تكون بناءة في جانب الشر والفساد. وبهذه المناسبة أيضا أحب أن أقول كلمة، وهي أن عارض الكتاب يجب أن لا يكون همه أن يكسب ويربح كسبا ماديا وربحا ماديا، لأنه إذا كان هذا همه لم يخسر ما فيه مصلحة ومنفعة للناس، ولم يبالي أن يرفع الأسعار أكثر مما تستحق، بل تجد يحرص على ما فيه الربح المادي سواء كان ضلالا أم هدى، وسواء كان نافعا أم ضارا، وسواء كانت القيمة مناسبة أم غير مناسبة. وهذه بلوى يجب على أصحاب معارض الكتاب أن يلاحقوها، وأن يحبوا لإخوانهم المسلمين ما يحبون لأنفسهم. هذا ما أحببت أن ننبه عليه. وقبل أن أختم كلمتي هذه أقرأ بطاقة بين يدي في معرض الكتاب الأول، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية فرع القصيم. أخي الزائر احتفظ بهذه البطاقة، فربما حالفت الحظ في نيل إحدى الجوائز المخصصة من قبل إدارة المعرض لبعض الأرقام المثبتة على هذه البطاقات. فأحب أن أسأل القائم على المعرض هنا ما معنى هذه البطاقة، وهل هي بطاقة مبنية على الحظ والنصيب فتكون من الميسر أم ماذا؟ أين مدير المعرض؟ نعم المدير؟ نعم؟ خلوا يأتي يسألنا هذه، يعني تسحب الورقة وإلا تمضي. هذه أتتني من طالب. شوف واحد يكلمه يجي يشرحني الموضوع. طيب مناقشة قبل أن يحضر الرجل، ما هو الكتاب الأول الذي تجب العناية فيه قبل كل شيء؟ نعم الأخ، كتاب الله عز وجل. طيب لماذا؟ احنا ذكرنا عدة وجوه في العناية به. نعم افرح. هنا أنفعها واستقر. طيب ذكرنا بعد شيء آخر. نعم نعم تعبد الله زيادة الإيمان واليقين كثرة الثواب، لأن الحرب لعشر حسنة. طيب هل الكتاب للأمم سابق أو حادث؟ نعم لو تقول الكتاب السابق، ما هو الدليل؟ هذا لا نعم تبارك الله فيك. الكتاب هذا عند الله، نريد الكتب التي نزلت إلى الأرض. نعم يا عبد الله، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. طيب ما هو الذي في المرتبة الثانية تجب العناية به بعد كتاب الله عز وجل؟ نعم أنت أخذته لجنبك. نعم أحسن، سنة الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحها بعد كتاب الله ما اتفق عليه البخاري ومسلم، حتى إن بعض العلماء يقول إنما اتفق عليه في العلم النظري. طيب
شأن الورقة سحبها
والآخر ورمي من الشخص
بوها شيء ما سحبت ما قدر نعمل
الحد. طيب الآن الإعلان على هذه البطاقة يقول أنها سحبت وألغيت، وهذا الحمد لله هو المراد، فنحن نشكر إدارة المعرض على سحبها والرجوع إلى الحق حق، ولكن بشوف بطاقتي لعلها تصادف. الرقم 2 2 8 6 4.
لا يصح الرقم.
طيب في أسئلة؟ طيب ودي احنا ذكرنا عن الآثار والأخبار المروية نوع يحتاج إلى التثبت فيه، فما هذا النوع الذي يحتاج إلى التثبت في أكثر؟ هذه على كل حال هي وضعت نفسها وهي مردودة ضعيفة الموضوع، لكن ذكرنا أن بعض كتب الحديث المسندة يكون فيها أحاديث غير مشهورة في الكتب الحديثية الإسلامية المتلقاة بالقبول عند العلماء. ورأيت في معرض كلام في كلام شيخ الإسلام في بعض كلام شيخ الإسلام في معرض رد حديث لا يحضرني الآن، قال وليس هو في الكتب المشهورة عند الأمة المتلقاة بالقبول، وهذا يدل على أن مثل هذه الكتب التي ليست مشهورة ولا متلقاة بالقبول يجب التحرز منها. وليس معنى قول هذا أنها ترد، بل يجب التثبت إلا ما وافق الأحاديث الكتب المشهورة المتلقاة بالقبول، فهذا على كل حال فيقبل لأنه وجد ما يشهد له.
بسم الله الرحمن الرحيم، شكر الله فضيلة الشيخ هذه الكلمة القيمة، وشكر الله له ثانيا إذ علم أن أسئلتكم كثيرة جدا وهي في خصوص هذا الموضوع. ونبدأ بما يهم الموضوع المحاضرة، وأول هذه الأسئلة يقول صاحبه، وهذا سؤال وردت له نظائر كثيرة يسأل أصحابها عن أهم الكتب التي ينبغي أن تقرأ في مجال التفسير وفي مجال الفقه وفي مجال العقيدة حتى يكون المسلم وحده على بصيرة تامة في هذه العلوم الهامة.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. لا أستطيع أن أقول إن كتابا معينا يعتني بالتفسير من جميع الجوانب، وهذا من آية الله تعالى في كتابه أن العلماء على اختلاف مشاربهم ومآربهم لم يستطع واحد منهم أن يتناول القرآن من جميع الجوانب، بل تجد هذا المفسر يعتني بجانب اللغة العربية وما يتصل بها من بلاغة وإعراب، والآخر يعتني بجانب العقيدة، وثالث يعتني بجانب الفقه وما يحصل من أحكام عملية، والرابع يتناول القرآن من حيث الناحية الاجتماعية العامة، وخامس من الناحية الأفقية الفلكية. المهم أن العلماء يتناولون الجميع من عدة جوانب، يتناولون القرآن بل يتناولون تفسير القرآن من عدة جوانب، ولا يمكن لتفسير واحد أن يجمع جميع تلك الجوانب على وجه يشفي الغليل، يشفي العليل ويروي الغليل. ولكن من أحسن التفاسير فيما أرى تفسير ابن كثير رحمه الله، فإنه تفسير مبني على الآثار الواردة عن السلف، وله أيضا كلام أحيانا فيما يتعلق بالأمور الفقهية. هذا من حيث التفسير على سبيل العموم. وأجد أيضا أن تفسير الشنقيطي رحمه الله يعتني أحيانا بالأحكام الفقهية، حتى إنه يناقش بعض الأحكام مناقشة علمية لا تكاد تجدها في كتاب آخر، فيكون من هذه الناحية مما ينبغي اقتناؤه. كذلك تفسير الشيخ عبد الرحمن بن سعد رحمه الله تفسير قيم بسيط واضح يستطيع كل أحد فهمه، وله في بعض الآيات انضباطات للفوائد كثيرة لا تكاد تجدها مجموعة في تفسير آخر. تفسير محمد رشيد لغا تفسير عصري جيد وفيه بحوث، ولا سيما مع مجادلة النصارى وأهل الكتاب لا تكاد تجدها في غيره. ولهذا لا أستطيع أن أركز على كتاب واحد ينال فيه الإنسان جميع ما يحتاج إليه في كتاب الله عز وجل. أما في مجال العقيدة فلا أحد يرتاب أن من أحسن من كتب في العقيدة الصافية، بل أقول وهو على حسب علمي أحسن ما رأيت ممن كتب في العقيدة الصافية كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمه الله، ولا سيما كتاب مختصر الصواعق المرسلة، فإنه كتاب مفيد جدا لطالب العلم، وإن كانت مسائله قليلة لكن مناقشته قوية ومفيدة لطالب العلم. أما فيما يتعلق بالفقه فالفقه أيضا كتبه بحر لا ساحل له، ولكن في مقام المقارنة بين المذاهب من أحسن ما رأيت ثلاثة كتب لكن لا تصلح إلا لطالب العلم المرتقي. أحدها المغني، والثاني مجموع الشرح المهذب للنووي، الأول حنبلي والثاني شافعي، والثالث المحلى لابن حزم. هذه كتب مفيدة عظيمة يستفيد منها طالب العلم المرتقي في العلم. أما المبتدئ فإنه يحسن أن يتخذ من كتب الفقه ما هو أكثر رواجا بين طلبة العلم لتسهل المناقشة فيه والمباحثة فيه، ثم بعد أن يرتقي ويفهم ينظر في كتب الخلاف ويطالع ويرجح.
شكر الله لكم. السائلون أيضا يسألون من جهة أخرى، يقولون ما موقفنا نحن طلاب العلم من الكتب التي تهتم بعلم الحياة والكتب التي تهتم أيضا بالجانب السياسي والاجتماعي وما إليها مما ينبغي أن يقوم به طائفة من هذه الأمة، ما رأيك في هذا التوجه فضيلة الشيخ؟
الذي أرى في هذا التوجه إلى هذا الجانب من الموضوعات العلمية أنه جانب مرجوح وجانب ثانوي، لأن أهم الجوانب في الحياة في التعبد في المعاملة في السياسة أن نفهم ما دلت عليه الشريعة الإسلامية، لأن الشريعة الإسلامية ليست مقصورة على العبادة فقط كما يظنه بعض الجاهلين بها، بل هي شاملة لجميع نواحي الحياة. والإنسان إذا قرأ كتب أهل العلم المتحررين وجد أن الشريعة الإسلامية شاملة كاملة لا تحتاج إلى أحد. لو راجعنا ما كتبه ابن القيم رحمه الله في الطرق الحكمية، وهو كتاب مختصر لكنه مفيد جدا، لأن فيه تنبيها على قواعد عظيمة سياسية واجتماعية وقضائية لوجدنا خيرا كثيرا. لكن مع ذلك ربما يعرض لبعض الناس عزوف عن الكتب المؤلفة في الفقه الشرعي مثلا، وعنده ميل إلى الكتب المؤلفة في السياسة أو في العلوم الأخرى كعلوم كعلم الجيولوجيا وعلم الفلك وما أشبه هذا، فنقول لا حرج أن تمارس طلب العلم طلب علم هذه الأمور بشرط أن لا يتعارض مع العقيدة أو مع ما جاء في الشريعة من السياسة الحكيمة العادلة.
فضيلة الشيخ، هذا السائل يسأل يقول ما التفسير الصحيح لهذه الكلمة الشائعة القائلة من كان أستاذه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه؟
التفسير الصحيح لهذا أنها كلمة ليست بصحيحة أصلا حتى تحتاج إلى تفسير، لأن مدلولها خطأ. فالإنسان الذي دليله كتابه كغيره عرضة للخطأ والصواب، حتى من كان يتلقى العلم عن شيخ فإنه قد يخطئ، وقد يخطئ شيخه أيضا، قد يخطئ في المسألة علميا وقد يخطئ فيها منهجيا، قد يخطئ فيها علميا بناء على خطأ أستاذه، لأنه ليس كل أستاذ معصوم من خطأ، كل إنسان يمكن أن يخطئ وإن كان كثير العلم وكبير القدر. قد يخطئ من يتتلمذ على أستاذ منهجيا بحيث يتعصب لأستاذه فلا يقبل قولا سواه وينصر ما قاله أستاذه سواء كان حقا أم باطلا، وهذه مشكلة وواقعة. والواجب على التلميذ إذا رأى من أستاذه خطأ أن يراجع أستاذه في المسألة، ولكن يراجعه بأدب بحيث لا يراجعه على وجه يخدش كرامته. ولنضرب لذلك مثلا، تتلمذ أنت على أستاذ في الجامعة فيقول قولا خطأ لا شك بأنه خطأ، فليس من الحسن أن تكون أمام الطلبة لترد عليه، ولكن الأليق والأدب أن تتصل به وحدك خارج الفصل سواء في الجامعة أو في البيت، ثم تنبهه على خطأه بأسلوب وأدب يحمدك عليه. قد يكون عنده من العلم ما ليس عندك، ويتبين لك فيما بعد أن الصواب معه، وحينئذ تكون قد سلمت من معارضة أستاذك أمام الطلبة، وسلمت من حق قدره أمام طلبته. ونعلم جميعا أن الأستاذ إذا انحط قدره أمام الطلبة فسوف يكون علمه رخيصا عندهم ولا يستفيدون منه، وقد يكون الصواب معك وحينئذ يرجع إليك بهدوء وطمأنينة وهو بنفسه يصحح الخطأ أمام الطلبة. فإن أصبت على الخطأ بعد أن تبين له فحينئذ من حقك بل من الواجب عليك أن تبين خطأه أمام الطلبة، لأنه لا يجوز الإقرار على خطأ. أقول مرة أخرى هذه الكلمة: من كان أستاذه كتابة كان خطأه يغلب صوابه. أقول هذه الكلمة غير صحيحة، الخطأ موجود هنا وهنا. صحيح أن من كان أستاذه كتابة فإنه يحتاج إلى مدة أطول لتحصيل العلم، لأن الأستاذ يجمع لك أطراف العلم ويلقيها إليك ناضجة مطبوخة لا تحتاج إلى تعب. لكن إذا كنت تأخذ العلم من الكتب فسوف تحتاج إلى مدة طويلة لأخذ العلم والوصول إلى ما يسره الله لك منه. ولهذا نجد كثيرا من الذين يعتمدون على قراءة الكتب كثيرا خطأهم، ومع هذا يصرون أحيانا على ما هم عليه من الخطأ، لأنه قد يصعب عليهم في نفوسهم أن يرجعوا عن قولهم. فإن الشيطان يأتي إلى الإنسان ويقول: إن رجوعك عن قولك انهزام، وسبب موجب لحط قدرك أمام الناس، وهذا خطأ. فإن رجوع الإنسان إلى الصواب هو الشجاع، وهو الذي يرفع قدره عند الله عز وجل قبل كل شيء. وإذا ارتفع قدر الإنسان عند الله فإنه سيرتفع قدره عند العباد. خلاصة الجواب أن الإنسان يتلقى العلم من الأستاذ ومن الكتاب، لكن تلقيه العلم من الأستاذ أقرب وأيسر وأكثر.
سابقكم الله فضيلة الشيخ، أسئلة تدور حول حفظ كتاب الله عز وجل، مفادها أن كثيرا من الراغبين في حفظ كتاب الله عز وجل تعترضهم أمور، منها أن بعضهم يقول: لا أريد أن أحفظ كتاب الله لأنني قد لا آمن من الإسلام، وبعضهم يقول: لا أريد أن أحفظ كتاب الله وأنا لا أفهم معانيه. فهذا عبد الرحمن السلمي رضي الله عنه يقول عمن علمه القرآن: إنهم لا يتجاوزون 10 آيات حتى يحفظوها ويتعلموا معانيها ويعملوا بها، فأنا لا أريد أن أحفظ القرآن دون أن أفهم معانيه وما إلى ذلك، فما توجيهكم لأمثال هؤلاء فضيلة الشيخ؟
أقول لأمثال هؤلاء: ليقدموا على حفظ كتاب الله عز وجل وعلى فهمه بقدر ما يستطيعون، ولا ينبغي لهم أن يتفقطوا عن ذلك بما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في عقوبة نسيان القرآن، فإن هذه الأحاديث فيها نظر وفيها مقال لأهل العلم. ولكن ليستعين بالله ويتوكل عليه ويحفظ القرآن، ولا سيما إن كانوا صغارا، وهم إذا نسوا القرآن دون أن يكون سبب نسيانهم الإعراض عنه وعدم المبالاة به فإنه لن يلحقهم إثم في ذلك. فها هو النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا ينسى الآية من القرآن، سمع رجلا يقرأ في المسجد فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يرحم الله فلانا، لقد أذكرني آية كنت أنسيتها. والنسيان من طبيعة البشر، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت تذكرون. فأنت إذا نسيت القرآن من غير إعراض عنه وعدم المبالاة به فإنه لن يلحقك إثم. هذا أيضا من عوائق الشيطان. فنحن نقول: احرص على حفظه ثم تفهمه ما استطعت، وبإمكانك أن تتفهمه في عدة أيام بل في عدة شهور بل في عدة سنين، كما كان ابن عمر رضي الله عنه أخذ في حفظ البقرة أظن 8 سنوات لأن يتحفظ لفظها ومعناها. فأنت بإمكانك أن تتحفظ القرآن ثم تتحفظ معانيه بحسب القدرة والاستطاعة.
جزاكم الله خيرا. هذا سائل يسأل عن كتاب موعظة المؤمنين وما شابهه من هذه الكتب تشتمل على الوعظ، فيقول: ما رأيكم في مثل مطالعة هذه الكتب وأخذ السلوك والتربية منها؟
رأيي فيها ما ذكرته من قبل أنه يجب التحفظ منها وأن لا تكون بين أيدي العامة، لأنهم يعترضون بما فيها من الأحاديث الضعيفة والموضوعة. وكفى بكتاب الله سبحانه وتعالى وبما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة، فإن الله يقول في كتابه: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وكذلك ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث المشتملة على الوعظ فيها الكفاية. وهذه الأحاديث الضعيفة وإن رخص بعض العلماء بعرضها بشرط أن يبين ضعفها وأن لا يكون الضعف شديدا وأن تكون مبنية على أصل صحيح وأن لا يعتقد قارئها أو من سمعها بأن النبي صلى الله عليه وسلم قالها. أقول: إن رخص في ذلك بعض أهل العلم فهي من المسائل المتنازع فيها، فإن كثيرا من المحدثين يقولون إن الحديث الضعيف لا تجوز روايته أبدا إلا مقرونا ببيان ضعفه لرفضه لا للاستشهاد به ولا الاعتراض به، وما هذا القول ببعيد من الصواب. أما الأحاديث الموضوعة فبإجماع علماء الحديث وغيرهم أنه لا يجوز أن تعرض على العامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد كاذبين، وقال صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فإذا كان كاذبا يتبوأ مقعده من النار، فالذي ينقل الحديث الكذب وهو يعلم أنه كذب فإنه يستحق هذه العقوبة.
هذا السؤال يسأل عن كتب الأطفال ويقول: إنه من المنتشر في كثير من المكتبات أن كتب الأطفال تصاحبها الصور، وحجتهم أن الأطفال لا يقرؤون هذه الكتب ولا ينظرون فيها إلا الصور المحببة لها، فهل هذا مشوه لنشر هذه الكتب؟ وما رأي فضيلتكم في اقتنائها وشرائها للأطفال؟
الذي أرى في هذه في كتب الأطفال أن ينظر موضوع الكتاب، وهل هو نافع أو ضار أو لا نافع ولا ضار، لأن هذه الكتب 3 أقسام: قسم منها نافع، والنافع كلنا يعلم أن إيجاده للأطفال وأضعه بين أيديهم فيه خير، وقسم ضار يجب البعد عنه، وقسم ثالث ما هو إلا قصص ومضيعة للوقت. أما ما يركبه من الصور فهذه الصور من أجاز مثلها للأطفال في اللعب أجاز هذه، لأنه لا فرق بين ما يتخذه الطفل ليلعب به وبين ما ينظر إليه من أجل أن يقرنه بالقصة. ومن رأى منع هذه الصور للأطفال فإنه يمنع هذا أيضا إذ لا فرق. والأمر في هذا قريب، لكن المشكل كل المشكل في موضوع الكتاب.
جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. هذه ورقة منتشرة بعنوان عقوبة تارك الصلاة، وفيها أنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من تهاون في الصلاة عاقبه الله ب15 عقوبة، هكذا مكتوب، منها 6 في الدنيا إلى آخره. فما أدري ما قال فيها
هذه الورقة المنشورة هي بين يدينا، هي كذب على الرسول عليه الصلاة والسلام موضوعة، وأظن بل أتأكد أنني كتبت عليها تعليقا منذ أكثر من شهرين، وطلبت من الذي عرضها علي أن يصورها بتعليقها، وبينت أنها مكتوبة على الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يجوز لأحد أن ينسبها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأمثال هذه كثير، كثيرا ما ينشر مثل هذه المنشورات، وهي مما يجب الحذر منه. هنا
جزاكم الله خيرا. هذا السائل يسأل عن موضوع منتشر خاصة في الدراسات النظامية، وهو موضوع تخصص في طلب علم معين، بحيث يفرض على الطالب سنوات طويلة أن يقرأ ويكرس جهوده في هذا العلم دون أن يكون له حظ مناسب من العلوم الشرعية. فما رأيكم في موضوع التخصص عموما وفي هذه الدراسة خصوصا؟
ما دام العلم تخصصا فالذي أفهم منه أن هذا راجع اصطياد الإنسان، أليس كذلك؟
نعم، هو اختار كلية مثلا معينة،
نعم،
رضي بما فيها. لكن أقول يعني ما رأيكم في هذا؟
يعني قد يكون فيها شيء من المواد لا يقضيه هو،
وقد يتخرج الطالب لا يعرف شيئا من الأمور الأساسية في الشريعة.
الذي يظهر لي أن جامعة الإمام محمد بن سعود بالذات لا يحرم فرع منها، بل لا تخلو كلية من كلياتها إلا وفيها مادة شرعية. لكن طبعا لا يمكن أن تكون مادة شرعية في كلية الاقتصاد كالمادة الشرعية في كلية الشريعة، لأن أصل مادة في كلية الشريعة الأصل أن جميع موادها الأساسية كلها علوم شريعة كما هو الواقع. على كل هذا التخصص هو راجع إلى اختيار الطالب، وإذا كان راجعا إلى اختيار الطالب فليس ملزما بأن يقرأ علما هو له كاره.
جزاكم الله خير. هذا الشاعر يسأل يقول: فضيلة الشيخ، سؤالنا في مؤلفات الشيخ الألباني الفقهية التي تتضمن الحديث، فهناك بعض طلبة العلم يقول تقتني مؤلفاتي الحديثية دون الفقهية، فما
توجيهكم؟ جزاكم الله خيرا. لا شك ان الألباني وفقه الله نفع الناس بما كتبه في علم الحديث، وجعل الناس ينظرون الى علم الحديث نظرة غير النظرة السابقة. هذا بالإضافة الى ما حصل للشباب من اليقظة وحرص على اتباع الشريعة من منبعها الأصلي من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولكن الألباني وغيره من أهل العلم السابقين واللاحقين عرضة للخطأ، فلا يكاد يسلم أحد من الخطأ لا في علم خاص ولا في العلم العام، ولا أحد يعرف كتب الألباني إلا يعلم أن الرجل المتخصص في علم الحديث. وله يد أولى في علم فقه هذه الأحاديث، ولكن لا يعني هذا أنه معصوم من الخطأ لا في علمه التخصصي ولا في العلم الآخر. كل إنسان يمكن أن يخطئ ويصيب، ولكن لا يجوز لنا أبدا أن نتخذ من خطأ عالم من العلماء في مسألة أو مسألتين أو خمس أو عشر أن نتخذ من هذا الخطأ سلما للنيل منه والكلام فيه وإهدار جميع ما ينفع من مؤلفاته، فإن هذا ليس من العدل الذي جاء به الشرع. لأن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. ويقول عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. والشاعر يقول: كفى المرء مبلا أن تعد معايبه. فنحن ننتفع بما كتبه الألباني في علم الحديث، وننتفع أيضا بما استنبطه منها من فقه وعلم، ولكننا نعلم أننا نحن وإياه يخطئ كما يخطئ غيره. والميزان الصحيح لهذا، أي لمعرفة الخطأ من الصواب في كلام أي واحد من الناس، أن تعرضه على الكتاب والسنة إن استطعت، وإلا تعرضه على كلام عالم يكون في نظرك أوسع منه علما. وإنني أقول إنه لو تعارض عندنا حديث صححه بعض المتأخرين وصححه وضعفه السابقون، أو بالعكس صححه السابقون وضعفه المتأخرون، فلا شك أن ثقتنا بعلم السابقين أكثر من ثقتنا بعلم اللاحقين، لا سيما إذا كان مصدر البحث واحدا، لأن السابقين أخلص وأنصح من اللاحقين، وهذا على سبيل العموم لا بالنسبة لكل فرد. ولا شك أيضا أنهم أقرب إلى معرفة الرواة، لأن الرواة كلهم في الزمن الأول، فهم لما كانوا أقرب إلى زمنهم كانوا أقرب إلى معرفة أحوالهم. وخلاصة جوابي أن الشيخ الألباني حفظه الله ووفقه لا أحد يشك في طول باعه في علم الحديث، ولا أحد يشك أن لديه قدرة كبيرة في استنباط الأحكام من الأحاديث أيضا، كما يعرف ذلك من قرأ كتابه الأحاديث الصحيحة وفقها. ولكن مع ذلك لا يسلم لا هو ولا أحد غيره من الناس من الخطأ أبدا. كل إنسان من أتباع الرسل معرض للخطأ، قد يخطئ وقد يصيب.
السائل يسأل يقول: قلما يسلم كتاب من الكتب من هنات وأخطاء، فهل يسوغ لي أن أمنع أحدا من إعارته كتبي بحجة أن فيها زلات وأخطاء؟
من إعارته الكتب يعني هم ألف الكتب؟
لا، يعني يستعين من كتب فأمنع ذلك، أخشى أن يقرأ ما فيها من خطأ فأشترك معه.
نعم، إذا كان لديك كتب فيها أخطاء وطلب منك أحد من الناس أن تعيره إياه، فهذا يختلف بحسب طلب الإعارة. إذا كان رجلا طالب علم عنده عقيدة سليمة ونظر صحيح فلا بأس أن تعيره ليستفيد، وليس عليه خطر مما فيها من خطر. أما إذا كان من سائر الناس لا يميز بين الغث والسمين ولا بين الهدى والضلال فلا يجوز لك أن تعيره. فإعارة هذه الكتب حسب المستعير، إذا كنت آمنا من أن يضل بها وواثقا من علمه ودينه فلا بأس من إعارته، وإلا فلا فعل.
قبل السؤال الأخير أحب أن أنبه إلى أمرين. الأول، هذه المحاضرة قامت تسجيل أحد وتسجيل الاستقامة بتسجيل هذه المحاضرة لمن أراد الاستفادة منها. تنبيه الثاني، هناك لقاء مفتوح مساء يوم الجمعة ليلة السبت مع فضيلة الشيخ إبراهيم البليهي مدير عام الشؤون البلدية والقروية في منطقة القصيم، وهو في تمام الساعة 8 مساء. السؤال الأخير فضيلة الشيخ هو أن كثيرا من طلبة العلم اليوم لا يعنون بالحفظ، لا بحفظ المثول ولا بحفظ النصوص، بحجة أن ذلك يأخذ عليهم وقتا، وأن مدارسة الكتب وفهمها يغني عن حفظ المتون والنصوص، فما توجيهكم لمثل هذه النظرة؟
لي تعليق على السؤال الذي قبل هذا أو قبل الذي قبله، وهو أن بعض الشباب وربما غيرهم أيضا لهم شغف في البحث عن العلماء وتعداد أخطائهم وما خالفوا فيه، فتجدهم بناء على ذلك يأتمون من حيث لا يشعرون، وهم لم ينالوا ولا ربع ما نال هؤلاء العلماء الذين ينالون منهم. هؤلاء العلماء الذين ينالونهم لهم قدم صدق في الإسلام ولهم مساء مشكورة، والخطأ الذي يقع منهم منغمر في جانب الصواب. ومع ذلك تجد بعض الذين يتكلمون في أعراضهم ليس عندهم من العلم ولا نفع الخلق معشار ما عند هؤلاء، بل مع الأسف أنه قد ينشأ من هذا تحزبات بين الشباب، كل واحد يتحزب لعالم من العلماء سواء من المعاصرين الأحياء أو من المعاصرين الأموات أو من السابقين، فيحصل تصادم وتقابل في الأقوال، وربما يحصل نتيجة لذلك كراهة للحق الذي قال به الشيخ الذي كانوا ينالون من عرضه، وهذا خطر عظيم. لذلك أوجه نصيحتي قبل أن أتكلم على السؤال الأخير، أوجه نصيحتي لهؤلاء أن يشتغلوا بعيوبهم عن عيوب غيرهم، وإذا علم أن هذا العالم ناصح للأمة حريص على نفعها فإن الواجب تجاه خطئه أن نسأل الله تعالى له العفو والمغفرة، وأن يجعل ذلك منغمرا في حسناته. ثم أيها الإخوة، لا ندري، ربما نقول إن فلانا أخطأ ونحن مخطئون، هل الوحي ينزل علينا حتى نحكم بخطأ هذا وصواب ما عندنا؟ أبدا. لذلك المسألة في الميزان، المسألة في الميزان، ولا يدرى أين المخطئ. وعلى فرض أن هذا الرجل أخطأ 100%، فإنه لا يجوز أن نجعل عرضه مساغا أو سائغا بألسنتنا نلوك عرضه ونتحدث به عند الناس ونحاول أن نحط من قدره لأنه قال قولا نعتقد أنه خطأ. وقد بلغني من هذا شيء عن بعض طلبة العلم والناشئة، وهذا لا شك يضر هذه النهضة المباركة التي عليها شبابنا اليوم، إذا جعلوا التصادم بينهم عصبية محضة لقول فلان أو فلان. الواجب عليكم أيها الشباب أن يكون هدفكم الحق، وأن تعلموا أن الخطأ لا يحتمل منه أي واحد من أتباع الرسل، ولذلك يجب عليكم أن تقوموا لله بقسط شهداء، فتعطوا كل ذي حق حقه، وأن تعذروا من أخطأ، خصوصا من تعلمون أنه ذو نية حسنة وحرص على منفعة الإسلام والمسلم. أما بالنسبة للجواب على السؤال الأخير وهو عدم العناية بحفظ المتون، فأقول إن هذا رأي خاطئ لا شك، ولا أحد يستطيع أن يستحضر من العلم إلا ما حفظه، ولو جلست بين طلبة أحدهم معني بالحفظ والآخر مهمل معتمد على فهمه، ثم طلبت شاهدا من الكتاب على مسألة من المسائل لوجدت الذي ينبئك بها من كان يحفظ الكتاب، أما الآخر فلا علم عنده، وما ناله بفهمه ربما يعرض له من الخواطر والهواجس والتفكر في أحوال الناس ما يمحو جميع ما كان قد فهمه كما هو مشاهد. ولهذا أنا أحض طلبة العلم ولا سيما الصغار منهم أحضه على الحفظ، والحفظ هو الخزينة التي يستطيع طالب العلم أن يأخذ منها ما يحتاجه في أي وقت شاء. ولو قام عالمان أمامنا، لا أقول طالب علم، لو قام عالمان أمامنا أحدهما حافظ للقرآن والثاني غير حافظ وهما في العلم متقاربان، ثم أراد أحدهما أن يستشهد بآية من كتاب الله، لوجدت الحافظ لكتاب الله يستطيع أن يستشهد بكل سهولة ويسوق الآية على ما هي عليه، أما الثاني فلا يستطيع وربما ساق الآية على وجه غير صواب. وهذا يدلك على أهمية الحفظ للمتون وأنها هي الذخر النافع لطالب العلم. على هذا الوقت أي وقت
يقول
يعترضون يريدون زيادة. إيه. هو عندك مسألة؟
طيب هي هذا السؤال في مناسبة.
هل يجوز الاستئناف؟ نعم. حلو كل حال، ماذا من الإخوة يرغبون في هذا؟ ما في منهم.
كثير من الإخوة الطلاب والشباب يقتني في بيته مكتبة وفيها جملة صالحة من الكتب، غير أنهم قل ما يقرؤون، وبعضهم يتحرك من وجود الكتب عنده وهو لا يقرأ فيها، فهل يستحسن الكتب وفرق القراءة بها يعد من الهجر أو من هجر كتب العلم؟
نعم، أولا يجب أن نعلم أن الهجر المذموم هو هجر العمل بالحق، وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، فالهجر المذموم هو ترك العمل بالحق، ليس عدم مطالعة الكتب، بل إني أقول إن خير ما بذلت فيه الدراهم والدنانير هو الكتب النافعة، وأحض طلبة العلم على اقتناء الكتب لأن الكتب نافعة لك، حتى لو فرض، وأسأل الله تعالى أن لا يقدر إلا الخير، لو فرض أن الإنسان احتاج إلى قيمتها في المستقبل، وجدها عنده يستطيع أن يبيع منها وينفق. وأما قول بعض الناس أو اشتباه الأمر عند بعض الناس يقول إني أكون هاجر للكتب، طيب وإذا هجرت الكتب وش المانع؟ أنت لن تهجر العمل بها، أخذت هذا الكتب وأضعت عندك، ربما في يوم من الأيام تحتاج إلى مراجعة مسألة، وإذا كانت مكتبتك خالية من الكتب ذهبت إلى مكاتب الآخرين أو إلى المكاتب العامة، وربما لا يتسنى لك في الوقت الذي تحتاج إلى المراجعة فيه أن تجد مكتبة تروي منها قليلا. لهذا أنا أنصح باقتناء الكتب، ولتبقى لا تراجعها في السنة إلا مرة أو في السنتين إلا مرة، ما يضر. نعم،
جزاك الله خير. بمناسبة وجود البطاقة التي نبهت للخطأ فيها، حبذا لو شرط إشارة إلى مكمن الخطأ فيها، وكذلك ما ينشر في الصحف مما يشابهها من إعلان السحب على السيارات وغيره.
أنا ما فهمت معناها تماما، ولهذا طلبت المدير الأخ المدير ليوضح لي المعنى تماما. وهي وين راحت الحين؟
لما يمكن سحبت.
لا 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 موجودة، لأن فيها رجل. نعم. طيب على كل حال، إذا كان هذا هو المراد فهو لا ينبغي أيضا، لأنه يشبه الميسر، يشبه الميسر. وأذكر لكم أن بعض الفقهاء كره شرب القهوة، تعرفون القهوة؟ نعم. لماذا؟ قال لأن إدارة الفناجين تشبه إدارة كؤوس الخمر. نعم، صددت الكأس عنا أم عمرو وكان الكأس مجراها اليمين. قال فمن أجل أن الذين يديرون الفناجين يشبه الذين يديرون كؤوس الخمر فهي تكره من هذه الناحية. شوف كيف احتراز العلماء إلى هذا الحد. هذه تشبه القمار إذا كان المقصود بها كما قال الأستاذ جزاه الله خيرا. فلهذا لا ينبغي أن تكون مؤسسة علمية موجهة للأمة أن يكون فيها مثل هذا البطاقة، فالبعد عن مثل هذه الأمور أولى. أما ما ذكره الأخ من مما يوجد في بعض البقالات، تقول
تنشأ عن إعلانات مسابقة إنه اللي يفوز مثلا يشتري من يجمع عدد كذا ويفوز بهذا الرقم يأتي ويعطى جائزة يدفعون إلى كثرة شراء هذا النوع.
هذه تكون على قسمين، أحدها أن يقول صاحب المعرض مثلا أو البقالة أو غيره، من اشترى مني ما مقداره 10,000 ريال فله كذا، هذا ما فيه بأس ولا حرج، وهو يشبه أجرة الدلال. يعني يقول من اشترى مني ما مقداره كذا وكذا فله كذا، هذا شيء واضح معلوم، والإنسان المشتري قد عرف مكسبه وعرف القدر الذي لا يحصل فيه على هذا المكسب. أما من جعل أمر عائما بحيث يقول من اشترى مني 10,000 ريال فإنه يقدم بطاقة تجعل مع بطاقات أخرى، والفائز يعطى سيارة، فهذا لا يجوز، وذلك لأن فيه غرر. قد يحرص بعض الناس على أن يشتري مشتريات تبلغ 10,000 ريال وهو لا يحتاجه، لكن يريد أن يكسب. هذا الكسب هل سيحصل له إذا كانت المسألة دائرة على هذا الوجه أو لا يحصل؟ ما جوابه؟ قد يحصل وقد لا يحصل. إذن هذا الميسر تكون المعاملة الآن دائرة بين الغنم والغرم، وما كان دائرا بين الغنم والغرم فهو ميسر محرم. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. أما إذا كان الأمر معلوما وليس فيه خطر دائر بين الغنم والغرم فهذا لا بأس به.
جزاكم الله خيرا. هذا السؤال يسأل صاحبه يقول: ما هي الأوقات حسب تجربتكم وعلمكم النافعة للقراءة والحفظ بحيث توفر على الإنسان وقتا وجهدا؟
نعم. أما أنا في طريقتي في طلب العلم أنني كنت أحفظ المتون بعد العصر وأستعيد قراءتها صباحا، وجدت هذا أسهل مما لو حفظت أول النهار واستعدت الحفظ في آخره. لا أدري هل للنوم تأثير، لكننا في الزمن السابق كنا ننام مبكرين، أما الآن فغالب الناس لا ينامون إلا بعد منتصف الليل، وهذا خلاف النوم الفطري، لأن النوم الفطري من صلاة العشاء، ولهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يكره النوم قبل العشاء والحديث بعد العشاء. وقد جرب هذا وعرف الناس أن النوم من صلاة العشاء أنفع للبدن بكثير مما إذا تأخر النوم ثم جعل الإنسان نهاره ليلا. بعض الناس الآن نهاره ليل، مثل الحراس في مثلا نهاره الليل وليله نهار، يفرط في معاشه ويفرط في ليله باليقظة. نعم.
باسمكم جميعا نشكر فضيلة الشيخ على هذه الكلمة والتوجيهات القيمة، أمد الله في عمره وأحسن في عمله ونفعنا في
علمه،
وغفر الله لنا ولكم ولجميع المسلمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
صلى الله وسلم على رسول الله. غيبة مع كونها من كبائر الذنوب يؤخذ للمغتاب يوم القيامة من حسنات الذي اغتابه، فلا يزال الرجل يؤخذ من حسناته لمن اغتابهم حتى ربما تقضي حسناته، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من تعدون المفلس فيكم؟ قالوا: من لا درهم عنده ولا متاع. قال: بل المفلس من يأتي بحسنات يوم القيامة أمثال الجبال، فيأتي وقد ظلم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن بقي من حسناته وإلا أخذ من سيئاتهم فطرح عليه ثم طرح في النار. فالمهم أنني أود وأنصح جميع إخواني أن يتجنبوا مثل هذه الأمور وليشتغلوا بعيوبهم عن عيوب غيرهم. فهل الإنسان كامل؟ لا. إذا لم يكن كاملا فلماذا يسعى في تعداد عيوب غيره وعرضها على الناس ويغفر عن عيوب نفسه؟ نعم.
فيما يتعلق بالسؤال الذي بجواب السؤال الذي طرح فضيلة الشيخ، يقول: الجواب رجل له أب من الرضاع وليس له أم، أن ترضعه امرأتان زوجهما واحد كأن ترضعه الأولى ثلاث رضعات والثانية رضعتين، المهم أن ترضعه واحدة منهن أقل من خمس رضعات وتكمل الثانية، ويصلح أن يكون لرجل أربع زوجات واحدة منهن ترضع رضعتين.
ما شاء الله. تمام. الجواب ممتاز. نعم. نعطيه 95% ولا 100%؟ طيب، إذن هذا له أب من الرضاع وليس له أم، رجل له زوجتان، له زوجتان أرضعت إحداهما هذا الطفل مرتين والأخرى أرضعته ثلاثة، الزوج صار أبا له، والزوجتان لم تثبت الأمومة في حقهما لأن كل واحد أرضعته ثلاثة، واحدة مرتين واحدة ثلاث مرات أقل من خمس، أما اللبن فهو لواحد وهو الزوج، فصار له أب من الرضاع وليس له أم. طيب، هذا واحد لعل الأخ يحلها لنا بعد.
لا له أم من الرضاء وليس له أب. ها؟ ما هو إنجاب هذا؟ هذا رضاء. طيب هذا طفل له أم وليس له أب من الرضاء.
ها؟ هذا الأمر كان يعني رضع من هذه المرأة رضعتين أو ثلاث. ثم طلقت هذه المرأة وتزوجت آخر ورضع منها أيضا فصارت أمه وليس بأبي.
أي صحيح. لكن ربما يشكل عليكم كيف ترضى، كيف يرضى هذا الطفل من امرأة من زوجين؟ لأنه إذا طلقها الزوج الأول وهي ترضع فالغالب أن الحيض ما يأتيها، وحينئذ تبقى في العدة حتى تحيض ثلاث مرات. نقول يمكن أن يأتيها الحيض ثلاث مرات وتحل للزوج الثاني وتحمل منه وتلد قبل أن يفطم الطفل الأول، وحينئذ يكون هذا الطفل رضع من هذه المرأة خمس رضعات، لكنها عند الزوج الأول لم يرضع إلا مرتين وعند الزوج الثاني رضع ثلاثة. على كل حال هذه مسائل يقصد فيها تمرين الطالب، تمرين الطالب وفتح ذهنه، ولا هي مسألة واضحة الحمد لله. نعم. بقي علينا أدلة سبعة عقلية على إمكان البعث في آخر سورة ياسين. نعم. اكتبها بورقة، اكتبها بورقة ما دام مشينا على هذا، ولا تعليق ولا شيء.
فضيلة سماحة الشيخ السلام عليكم، أخبرك أني أحبك في الله، ما المقصود إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع؟
نعم. الواجب علينا في هذه الأمور الغيبية أن نقرها كما جاءت في النص. انتبهوا لهذه القاعدة مفيدة، الأمور الغيبية يجب أن نجري النصوص فيها على ظاهره لأن عقولنا لا تدرك ذلك. والسؤال الآن في بالنسبة لسؤال السائل، هل للملائكة أجنحة؟ نعم. قال الله تعالى جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة، إذن لها أجنحة. هذه الأجنحة يمكن أن تضعها الملائكة لطالب العلم؟ نعم يمكن بأمر الله، لكن هل نشاهدها أو لا؟ ما يلزم أن نشاهدها، لا يلزم أن نشاهدها، لأن هذا علم غيبي، كما أننا نؤمن الآن بأن عن اليمين وعن الشمال قايد ملائكة يكتبون كل ما نقول، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هل أنتم تشاهدون هؤلاء الملائكة؟ أبدا. إذن يجب أن نؤمن بما دل عليه النص، الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم، لكن أي على أي كيفية الله أعلم. كل الأمور الغيبية لا نعلم كيفيتها.
فضيلة الشيخ، المرأة التي لا تصلي
من هذا النوع أيضا، يقول بعض الطلبة إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الشمس إذا غربت تذهب وتسجد تحت العرش وتستعد، فإن أذن لها إلا رجع. لو قال قائل نحن نشاهدها تغيب عنا وتخرج على إيش قوم آخرين، تغيب هنا في الرياض ولكنها على الحجاز باقية ما غربت، تغيب مثلا عن المنطقة الشرقية وهي عندنا باقية، كيف يكون هذا؟ نقول عليك أن تؤمن، والكيفية مهي من معلوماتك، عليك أن تؤمن بما قال النبي عليه الصلاة والسلام، أما كيف ذلك فهذه أمور غيبية لا يعلمها إلا الله عز وجل أو من أطلعه الله تعالى عليها من خلقه. ولهذا لما قال الرسول هذا الكلام ما قال أبو ذر يا رسول الله كيف يكون هذا، استسلم أو سلم ولم يتكلم. وهكذا ما يريده بعض الطلبة، يقول إن الله عز وجل ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، ونحن نشاهد أن ثلث الليل الآخر ينتقل على الكرة الأرضية، كيف يمكن هذا؟ وش نقول؟ نقول الله أعلم، نحن نؤمن بأنه ينزل سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا ما دام ثلث الليل باقيا، فإذا طلع الفجر انتهى وقت النزول الإلهي بالنسبة إلى من طلع الفجر عليهم، والله أعلم بما وراء ذلك.
فضيلة الشيخ، ما حكم ضرب الدف للرجال في العرضة؟
ضرب الدف في المناسبات كأيام الأعياد وكذلك قدوم الغائب، لا سيما إذا كان إماما وله القول على الناس، فإن هذا لا بأس به، لا بأس به. فإن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم وقالت إني نذرت إن ردك الله سالما أن أضرب بالدف بين يديك، قال أوفي بنذرك، فجعلت تدف بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام. وكذلك في العرس يسن الدف للنساء بالدفوف لا بالطبول، وكذلك في أيام الأعياد لأنها يوم فرح، أيام فرح وسرور. ولكن يبقى السؤال، هل هذا جائز للرجال أو خاص بالنساء؟ فالجواب أن يقال الأصل أن ما ثبت في حق النساء ثبت في حق الرجال إلا بدليل، فإن وجد دليل على التفريق وجب الأخذ به، وإن لم يوجد فالأصل تساوي الرجال والنساء في الأحكام.
فضيلة الشيخ، ما حكم رؤية مباراة كرة القدم التي تعرض في التلفاز؟
الذي أرى أن مشاهدة الألعاب التي تعرض في التلفاز أو في غيره من المشاهدات أنها مضيعة للوقت، وأن الإنسان العاقل الحازم لا يضيع وقته بمثل هذه الأمور التي لا تعود إليه بفائدة إطلاقا. هذا إن سلمت من شر آخر، فإن اقترن بها شر آخر بحيث يقوم في قلب المتفرج تعظيم اللاعب الكافر مثلا، فإن هذا حرام بلا شك، لأنه لا يجوز لنا أن نعظم الكفار أبدا مهما حصل لهم من التقدم، فإنه لا يجوز لنا أن نعظمهم. أو كانت هذه المباراة قد ظهرت فيها أبخاذ شباب يحصل بها فتنة، فإن الراجح عندي أنه لا يجوز للشباب حين لعبهم بالكرة أن يخرجوا أفخاذهم لما في ذلك من الفتنة، حتى على القول بأن الفخذ ليس بعورة، فلا أرى أن الشاب يخرج فخذه أبدا. أما إذا قلنا بأن الفخذ عورة كما هو المشهور من مذهب الإمام أحمد فالأمر في هذا واضح أنه لا يجوز على كل حال. الذي أنصح به إخواننا أن يحرصوا على أوقاتهم، فإن الأوقات أغلى من الأموال. ألم تقرأوا قول الله تعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت؟ لم يقل ارجعون لأتمتع في الدنيا، ولكن لعلي أعمل صالحا فيما تركت بدلا من الوقت الضائع الذي أمضاه قبل أن يموت.
فضيلة الشيخ، ما حكم وضع التبغ في شعر المرأة بحيث تؤخذ محتويات استيجارة في ماء أو حناء ثم تخمر وتوضع بالشعر لمدة يوم ثم تغسل؟ وما حكم الذهاب إلى الكوافير لوضع مادة في الشعر تجعله يصبح ناعما لمدة 6 أشهر؟
يعني تشرب الدخان في رأسها؟
الله
اي انا خابر، لكن ما وش انا ما ادري يعني. يعني يا تريد ان تشرب الدخان مع راسك؟ نعم انا ما سمعت بهذا الا الليله انه يوضع هذا بدلا عن السدر. فالذي أرى أنه لا يجوز، لا من حيث أن أوراق الدخان نجسة كما يظن بعض الناس، لأنه لا يلزم من التحريم النجاسة، قد يكون شيء محرما ولكن ليس بنجس، إنما أرى أنه لا يستعمل، لأنه لو فتح هذا الباب لانكب النساء على شراء الدخان بحجة أنه إيش للرأس، وحينئذ ننمي أموال هؤلاء الذين يريدون إلى بلادنا هذا الدخان المحرم. وأخشى أن يكون هذا دعاية سيئة من بعض المغرضين أو من شركات الدخان أيضا.
مع تحيات تسجيلات طيبة الإسلامية بالرياض.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه، وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ليظهره على الدين كله، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الحاضرون، فإنه يسرني في هذه الليلة، ليلة الخميس الموافق للسابع عشر من شهر ربيع الأول عام 49 وألف، يسرني أن ألتقي بكم في قاعة المحاضرات في فرع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في القصيم. يسرني أن ألتقي بكم في بدء افتتاح معرض الكتاب الأول، وإن هذه اللقاءات التي تتم بين المسلمين تدل على كمال الترابط بينهم وتوجب التآلف والتحاب بينهم وتثمر ثمرة جيدة في الاستماع إلى أنواع متعددة من الثقافات الإسلامية، وتدل كذلك على نشاط الشباب ويقظتهم وحرصهم على العلم بأي وسيلة كانت تلقيهم لذلك العلم. وحيث إن هذا اللقاء سيكون بين يدي معرض الكتاب الأول، فإنه ينبغي أن نتحدث عن الكتاب وقيمته في البشر منذ بعث الله الرسل إلى يوم القيامة. لقد قال الله تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. فالكتاب مصاحب لرسالة الرسل منذ بعثهم الله عز وجل إلى يوم القيامة، منذ أولهم نوح عليه الصلاة والسلام إلى آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال الله تعالى فيه: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. فالكتاب مصدر أساسي لعلم الأمم وثقافتهم الدينية والدنيوية، ولهذا امتن الله به على عباده في أول آيات نزلت من القرآن الكريم. قال الله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ولا ريب أن أشرف كتاب وأعظم كتاب وأصدق كتاب وأنفع كتاب للقلوب والأبدان والأفراد والأمم هو كتاب الله عز وجل الذي نزله على محمد صلى الله عليه وسلم، وهو القرآن العظيم. ولهذا يجب على شباب الأمة أن يعتنوا بهذا القرآن كما اعتنى به سلف الأمة. قال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا لا يتجاوزون 10 آيات من القرآن حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلموا القرآن والعلم والعمل جميعا. فيجب عليكم معشر الشباب، بل على جميع من أراد العلم، أن يعتني بكتاب الله عز وجل حفظا وفهما وعملا، تصديقا بالخبر وامتثالا للطلب، فعلا للمأمور وتركا للمحظور. وإني لأعجب من قوم يذهبون كثيرا في مطالعة الكتب التي هي من نحاس الأفكار ويراجعونها ويسهرون عليها الليل ويشتغلون بها في النهار، ولكنهم عن كتاب الله عز وجل، بل ولكنهم في كتاب الله عز وجل مقصرون بعض التقصير، مع أن كتاب الله كلما تأمله الإنسان ازداد علما من وجه، وازداد إيمانا ويقينا من وجه آخر، وازداد أجرا وثوابا عظيما من وجه ثالث، لأن كلام الله متعبد بتلاوته، كل من تلاه فإنه يتقرب به إلى الله عز وجل، كل من تلاه فله بكل حرف 10 حسنات. لهذا تجب العناية التامة في فهم كتاب الله عز وجل، وذلك بمطالعة التفسير المأثور أولا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم عن الصحابة والتابعين. ولهذا قال العلماء يجب أن يتلقى تفسير كلام الله أولا من كلام الله نفسه، لأن الذي تكلم به أعلم من غيره بمراده، ثم بعد ذلك من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله، لأن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم كلها تفسير للقرآن وبيان لمجمله، ثم بعد هذا كلام الصحابة رضي الله عنهم ولا سيما من عرفوا بالعلم والفقه، ثم بعد هذا كلام التابعين على خلاف في الأخير. على كل حال هذا أول كتاب تجب العناية به والاهتمام به، ثم بعد ذلك ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأحاديث النبوية، وأصحنا في هذا سندا البخاري ومسلم، حتى قال بعض العلماء إنما اتفق عليه يفيد العلم النظري إذا احتفت القرائن الدالة على صدقه. ثم ما كان معروفا بين الأمة من كتب الصحاح والمسانيد. وفي المرتبة الثالثة تأتي الآثار المروية عن الصحابة رضي الله عنهم وعن التابعين وعن أئمة هذه الأمة، فإن في كلامهم خيرا كثيرا وبركة، يعرف ذلك من مارسه وطالعه، وهو خير بكثير من كلامنا نحن متأخرين. ولا ينبئك مثل خبير، واسألوا من يطالع هذه الآثار وهذه الكتب المأثورة عن السلف، تجد العلم الصحيح المبني على التجربة والبرهان في الانتفاع بهذه الآثار. ولكن كما نعلم جميعا تحتاج هذه الآثار، بل وكذلك الأخبار المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تحتاج إلى توثيق وتثبيت، بحيث يعرف الإنسان أنها على درجة تبلغ القبول. وليعلم أن ما تجب العناية به في هذه الأخبار المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير الكتب المعتمدة وكذلك في الآثار المروية عن الصحابة والتابعين، مما تجب العناية به أن لا يتعجل الإنسان في الحكم بما دلت عليه حتى يتبين ويتوثق. فإن كثيرا من الطلبة نشاهدهم الآن كلما عثروا على أثر أو على خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان غير موجود في الكتب المشهورة، تجدهم يعارضون به السنة الصحيحة التي كالجبال ثبوتا ورسوخا. ولست أقول دعوا هذه الأخبار أو الآثار، ولكني أقول تثبتوا متى رأيتم الأثر أو الخبر معارضا أو ظاهره التعارض مع ما يروى في الكتب المعتمدة المشهورة بين الأمة أو مع ما يعرف من قواعد الشريعة الأصيلة الثابتة، فتحروا فيه، لا تتعجلوا في الحكم به، فإن الإنسان ربما يتعجل ثم بعد البحث والتنقيب يتبين له شذوذ هذا الخبر أو نكارته أو ضعف سنده بأي وجه من الوجوه الموجبة لرده وتضعيفه. وبعد هذا يأتي في المرتبة الخامسة ما كتبه أهل العلم في كتبهم المتداولة المشهورة، وهذا بحث لا ساحل له وجو واسع عظيم يحتاج إلى التثبت والتأمل. ولهذا يجب على من أراد أن يقتني كتابه أو أن يقرأ فيه عن طريق الاستعارة، ينبغي بل أقول يجب أن يتحرى مواضيع هذا الكتاب وبحث هذا الكتاب ومن مؤلف هذا الكتاب ليكون على يقين من الأمر. ولقد كثرت في الآونة الأخيرة كثرت الكتب المؤلفة التي يكتبها أناس ليسوا على الدرجة ليسوا على درجة يوثق بهم لا بعلومهم ولا بأمانتهم. ولهذا نجد أنه شاع في أيدي كثير من الشباب بل ومن النساء أيضا شاعت كتب وعظ فيها أحاديث ضعيفة لا زمام لها بل أحاديث موضوعة مكتوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنها تشتمل على مواعظ ترقق القلوب وتوجب الخوف. فلهذا شغف العامة وأشباههم بها حتى كانت بين أيديهم وحتى كانت مراجعتهم لها أكثر من مراجعة كلام الله عز وجل وتفسيره. وهذا له خطره العظيم لأننا نريد أن نكون أمة حازمة، أمة إن نظرتها في مجال التعبد وجدتها من أبد عباد الله، إن وجدتها في مقام العمل والحزن والكيس والفطنة وجدتها من خيال عباد الله. لا نريد أمة تميل إلى الصوفية وإلى التعبد المحض المجرد الذي ليس فيه دسم وليس فيه روح من روح هذه الشريعة الإسلامية التي مبناها على الحزم وعلى إعطاء كل ذي حق حقه. ولا يخفى علينا أو على أكثرنا ما ثبت في الحديث الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه حيث أراد أن يشدد على نفسه وأن يصوم النهار ويقوم الليل، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم دعاه وأخبره أن لربه عليه حقا ولنفسه عليه حقا ولأهله عليه حقا وأن الواجب أن يعطي كل ذي حق حقه حتى لا يميل في جانب ويدع جوانب أخرى قد تكون أهم منه في موضعها. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عمله دينا، لكن مع هذا كان يصوم حتى يقال لا يفطر ويقوم حتى يقال لا ينام، ويكون أمره بالعكس يفطر حتى يقال لا يصوم. لماذا؟ لأنه صلى الله عليه وسلم يقوم لله تعالى بجميع أنواع العبادة ويتعبد لله تعالى في الموضع الذي تكون فيه العبادة أنفع وأجدى. وهذا ما عدا الفرائض، فإن الفرائض موقوتة معلومة لا يمكن الإخلال بها. إنني أقول إن هذه الكتب التي بين أيدينا والتي شغف العامة بها لاشتمالها على مواعظ قد يكون فيها تفريق القلوب لكنها مبنية على أحاديث ضعيفة أو موضوعة يجب التنبه لها، حتى إن الإمام أحمد رحمه الله أنكر إنكارا شديدا على اقتناء مثل هذه الكتب. وكذلك أيضا توجد كتب فيها انحراف في العقيدة، وذلك الانحراف في الخروج عما كان عليه السلف الصالح من إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى إنك تجد في هذه الكتب التحريف الصريح فيما يتعلق بصفات الله عز وجل. يقرأه القارئ الساذج الذي ليس عنده علم راسخ في عقيدته فتنطبع هذه العقيدة في قلبه ولا يرى أن غيرها صواب، بل يرى أنها هي الصواب الذي عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وما أكثر هذه الكتب، حتى من كتب التفسير التي بأيدينا نرى بعض الكتب التي تفسر بها القرآن نراها مبنية مع الأسف على تعصب مذهبي أو عقدي، تجد صاحب هذا التفسير يفسر القرآن على حسب ما تقتضيه عقيدته. وهذا هو الذي قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام: من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. ومعنى الحديث أن الإنسان إذا فسر القرآن بحسب رأيه وما يعتقده فليتبوأ مقعده من النار. ولهذا كان من المعروف عند أهل العلم هذه الكلمة المشهورة، يقولون استدل ثم اعتقد، ولا تعتقد ثم تستدل. لأن الذي يعتقد أولا ثم يستدل ثانيا ربما يحرف النصوص من أجل أن توافق عقيدته، ولهذا تجده يقبل النصوص بشدة ومشقة إذا لم يتمكن من تحريفها. أما إذا جعل عقيدته مبنية على النصوص فإنك تجده يبني على أساس متين قوي، ولا يهمه إذا بان له الحق أن يعدل عما كان عليه إلى هذا الحق. وإذا كنا الآن نخاطب من يقرؤون الكتب، سواء كان ذلك عن طريق تملكها أو استعارتها، فإنه يجب أيضا أن يعرف أولئك الموردون لهذه الكتب العارضون لها على الناس أنهم مسؤولون عن أي كتاب يكون فيه ضلال الناس وحرفهم عن جادة الصواب. فإن هؤلاء الذين يأتون بالكتب من غير تمييز بين الضاد والنافع وبين الهدى والضلال، هؤلاء مسؤولون أمام الله عز وجل عن أي شيء يكون فيه انحراف من هؤلاء الذين يقرؤون كتبهم. ولذلك تجب العناية بمعارض الكتب التي تقام في المملكة على سبيل العموم وفي هذه الجامعة على سبيل الخصوص، حتى لا يقع في أيدي أولئك الناس الذين يأخذون من هذه الكتب ما يكون فيه ضلالهم وشقاؤهم فيخسرون دنيا وأخرى. إن على هؤلاء الذين يعرضون الكتاب في أنحاء المملكة وفي غيرها أن نراقب الله عز وجل وأن لا يعرضوا أمام الناس تلك الكتب التي تكون هدما لعقيدتهم وأخلاقهم وسلوكهم، وقد تكون مع كونها هدما للأخلاق والسلوك تكون بناءة في جانب الشر والفساد. وبهذه المناسبة أيضا أحب أن أقول كلمة، وهي أن عارض الكتاب يجب أن لا يكون همه أن يكسب ويربح كسبا ماديا وربحا ماديا، لأنه إذا كان هذا همه لم يخسر ما فيه مصلحة ومنفعة للناس، ولم يبالي أن يرفع الأسعار أكثر مما تستحق، بل تجد يحرص على ما فيه الربح المادي سواء كان ضلالا أم هدى، وسواء كان نافعا أم ضارا، وسواء كانت القيمة مناسبة أم غير مناسبة. وهذه بلوى يجب على أصحاب معارض الكتاب أن يلاحقوها وأن يحبوا لإخوانهم المسلمين ما يحبون لأنفسهم. هذا ما أحببت أن ننبه عليه. وقبل أن أختم كلمتي هذه أقرأ بطاقة بين يدي في معرض الكتاب الأول جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية فرع القصيم. أخي الزائر احتفظ بهذه البطاقة، فربما حالفت الحظ في نيل إحدى الجوائز المخصصة من قبل إدارة المعرض لبعض الأرقام المثبتة على هذه البطاقات. فأحب أن أسأل القائم على المعرض هنا ما معنى هذه البطاقة، وهل هي بطاقة مبنية على الحظ والنصيب فتكون من الميسر أم ماذا؟ أين مدير المعرض؟ نعم المدير؟ نعم؟ خلوا يأتي يسألنا هذه، إما تسحب الورقة وإلا تمضي. هذه أتتني من طالب. شبه يكلموا إذا شحن الموضوع. طيب، مناقشة قبل أن يحضر الرجل، ما هو الكتاب الأول الذي تجب العناية به قبل كل شيء؟ الأخ، كتاب الله عز وجل طيب لماذا؟ احنا ذكرنا عدة وجوه في العناية به. نعم افرح. نعم أنفعها واصدقها. طيب ذكرنا بعد شيء آخر. نعم نعم تعبد الله زيادة الإيمان واليقين كثرة الثواب لأن الحرب لعشر حسنة. طيب هل الكتاب للأمم سابق أو حادث؟ نعم لو تقول الكتاب السابق ما هو الدليل؟ هذا لا. نعم قف بارك الله فيك. الكتاب هذا عند الله، نريد الكتب التي نزلت إلى الأرض. نعم يا عبد الله لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. طيب ما هو الذي في المرتبة الثانية تجب العناية به بعد كتاب الله عز وجل؟ نعم أنت أخذته من جنبك. نعم أحسن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحها بعد كتاب الله ما اتفق عليه البخاري ومسلم، حتى إن بعض العلماء يقول إنما اتفق عليه في العلم النظري. طيب
شأن الورقة سحبها نص الله
والآخر ورمي المشرف
بوها شيء ما سحبت ما قدر نعمل.
طيب الآن الإعلان على هذه البطاقة يقول أنها سحبت وألغيت، وهذا الحمد لله هو المراد. فنحن نشكر إدارة المعرض على سحبها والرجوع إلى الحق حق، ولكن بشوف بطاقة لعلها تصادف. الرقم 2 2 8 6 4. طيب في أسئلة؟ طيب ودي احنا ذكرنا عن الآثار والأخبار المروية نوع يحتاج إلى التثبت فيه، فما هذا النوع الذي يحتاج إلى التثبت في أكثر؟ هذه على كل حال هي وضعت نفسها وهي مردودة ضعيفة الموضوع، لكن ذكرنا أن بعض كتب الحديث المسندة يكون فيها أحاديث غير مشهورة في الكتب الحديثية الإسلامية المتلقاة بالقبول عند العلماء. ورأيت في معرض كلام في كلام شيخ الإسلام في بعض كلام شيخ الإسلام في معرض رد حديث لا يحضرني الآن، قال وليس هو في الكتب المشهورة عند الأمة المتلقاة بالقبول، وهذا يدل على أن مثل هذه الكتب التي ليست مشهورة ولا متلقاة بالقبول يجب التحرز منها. وليس معنى قول هذا أنها ترد، بل يجب التثبت إلا ما وافق الأحاديث الكتب المشهورة المتلقاة بالقبول، فهذا على كل حال فيقبل لأنه موجد ما يشهد له. حيث. لا
شكر الله فضيلة الشيخ هذه الكلمة القيمة، وشكر الله له ثانيا إذ علم أن أسئلتكم كثيرة جدا وهي في خصوص هذا الموضوع. ونبدأ بما يهم الموضوع المحاضرة، وأول هذه الأسئلة يقول صاحبه، وهذا سؤال وردت له نظائر كثيرة يسأل أصحابها عن أهم الكتب التي ينبغي أن تقرأ في مجال التفسير وفي مجال الفقه وفي مجال العقيدة حتى يكون المسلم وحده بصيرة نامية في هذه العلوم الهامة.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. لا أستطيع أن أقول إن كتابا معينا يعتني بالتفسير من جميع الجوانب، وهذا من آية الله تعالى في كتابه أن العلماء على اختلاف مشاربهم ومآربهم لم يستطع واحد منهم أن يتناول القرآن من جميع الجوانب، بل تجد هذا المفسر يعتني بجانب اللغة العربية وما يتصل بها من بلاغة وإعراب، والآخر يعتني بجانب العقيدة، والثالث يعتني بجانب الفقه وما يحصل من أحكام عملية، والرابع يتناول القرآن من حيث الناحية الاجتماعية العامة، وخامس من الناحية الأفقية الفلكية. المهم أن العلماء يتناولون الجميع من عدة جوانب، يتناولون القرآن بل يتناولون تفسير القرآن من عدة جوانب، ولا يمكن لتفسير واحد أن يجمع جميع تلك الجوانب على وجه يشفي العليل، يشفي العليل ويرى العليل. ولكن من أحسن التفاسير فيما أرى تفسير ابن كثير رحمه الله، فإنه تفسير مبني على الآثار الواردة عن السلف، وله أيضا كلام أحيانا فيما يتعلق بالأمور الفقهية. هذا من حيث التفسير على سبيل العموم. وأجد أيضا أن تفسير الشنقيطي رحمه الله يعتني أحيانا بالأحكام الفقهية، حتى إنه يناقش بعض الأحكام مناقشة علمية لا تكاد تجدها في كتاب آخر، فيكون من هذه الناحية مما ينبغي اقتناؤه. كذلك تفسير الشيخ عبد الرحمن بن سعد رحمه الله تفسير قيم بسيط واضح يستطيع كل أحد فهمه، وله في بعض الآيات انباطات للفوائد كثيرة لا تكاد تجدها مجموعة في تفسير آخر. تفسير محمد رشيد الرضا تفسير عصري جيد وفيه بحوث، ولا سيما مع مجادلة النصارى وأهل الكتاب لا تكاد تجدها في غيره. ولهذا لا أستطيع أن أركز على كتاب واحد ينال فيه الإنسان جميع ما يحتاج إليه في كتاب الله عز وجل. أما في مجال العقيدة فلا أحد يرتاب أن من أحسن من كتب في العقيدة الصافية، بل أقول وهو على حسب علمي أحسن ما رأيت ممن كتب في العقيدة الصافية كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمه الله، ولا سيما كتاب مختصر الصواعق المرسلة، فإنه كتاب مفيد جدا لطالب العلم، وإن كانت مسائله قليلة لكن مناقشته قوية ومفيدة لطالب العلم. أما فيما يتعلق بالفقه فالفقه أيضا كتبه بحر لا ساحل له، ولكن في مقام المقارنة بين المذاهب من أحسن ما رأيت ثلاثة كتب لكن لا تصلح إلا لطالب العلم المرتقي، أحدها المغني والثاني المجموع الشرح المهذب للنووي، الأول حنبلي والثاني شافعي، والثالث المحلى لابن حزم. هذه كتب مفيدة عظيمة يستفيد منها طالب العلم المرتقي في العلم. أما المبتدئ فإنه يحسن أن يتخذ من كتب الفقه ما هو أكثر رواجا بين طلبة العلم لتسهل المناقشة فيه والمباحثة فيه، ثم بعد أن يرتقي ويفهم ينظر في كتب الخلاف ويطالع ويرجح.
شكر الله لكم. سائلون أيضا يسألون من جهة أخرى، يقولون ما موقفنا نحن طلاب العلم من كتب التي تهتم بعلم الحياة والكتب التي تهتم أيضا بالجانب السياسي والاجتماعي وما إليها مما ينبغي أن يقوم به طائفة من هذه الأمة، ما رأيك في هذا التوجه فضيلة الشيخ؟
الذي أرى في هذا التوجه إلى هذا الجانب من الموضوعات العلمية أنه جانب مرجوح وجانب ثانوي، لأن أهم الجوانب في الحياة في التعبد في المعاملة في السياسة أن نفهم ما دلت عليه الشريعة الإسلامية، لأن الشريعة الإسلامية ليست مقصورة على العبادة فقط كما يظنه بعض الجاهلين بها، بل هي شاملة لجميع نواحي الحياة. والإنسان إذا قرأ كتب أهل العلم المتحررين وجد أن الشريعة الإسلامية شاملة كاملة لا تحتاج إلى أحد. لو راجعنا ما كتبه ابن القيم رحمه الله في الطرق الحكمية، وهو كتاب مختصر لكنه مفيد جدا، لأن فيه تنبيها على قواعد عظيمة سياسية واجتماعية وقضائية لوجدنا خيرا كثيرا. لكن مع ذلك ربما يعرض لبعض الناس عزوف عن الكتب المؤلفة في الفقه الشرعي مثلا، وعنده ميل إلى الكتب المؤلفة في السياسة أو في العلوم الأخرى كعلوم كعلم الجيولوجيا وعلم الفلك وما أشبه هذا، فنقول لا حرج أن تمارس طلب العلم طلب علم هذه الأمور بشرط أن لا يتعارض مع العقيدة أو مع ما جاء في الشريعة من السياسة الحكيمة العادلة.
فضيلة الشيخ، هذا السائل يسأل يقول ما التفسير الصحيح لهذه الكلمة الشائعة القائلة من كان أستاذه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه؟
التفسير الصحيح لهذا أنها كلمة ليست بصحيحة أصلا حتى تحتاج إلى تفسير، لأن مدلولها خطأ. فالإنسان الذي دليله كتابه كغيره عرضة للخطأ والصواب، حتى من كان يتلقى العلم عن شيخ فإنه قد يخطئ، وقد يخطئ شيخه أيضا، قد يخطئ في المسألة علميا وقد يخطئ فيها منهجيا، قد يخطئ فيها علميا بناء على خطأ أستاذه، لأنه ليس كل أستاذ معصوم من خطأ، كل إنسان يمكن أن يخطئ وإن كان كثير العلم وكبير القدر. قد يخطئ من يتتلمذ على أستاذ منهجيا بحيث يتعصب لأستاذه فلا يقبل قولا سواه وينصر ما قاله أستاذه سواء كان حقا أم باطلا، وهذه مشكلة وواقعة. والواجب على التلميذ إذا رأى من أستاذه خطأ أن يراجع أستاذه في المسألة، ولكن يراجعه بأدب بحيث لا يراجعه على وجه يخدش كرامته. ولنضرب لذلك مثلا، تتلمذ أنت على أستاذ في الجامعة فيقول قولا خطأ لا شك بأنه خطأ، فليس من الحسن أن تكون أمام الطلبة لترد عليه، ولكن الأليق والأدب أن تتصل به وحدك خارج الفصل سواء في الجامعة أو في البيت، ثم تنبهه على خطأ بأسلوب وأدب يحمدك عليه. قد يكون عنده من العلم ما ليس عندك، ويتبين لك فيما بعد أن الصواب معه، وحينئذ تكون قد سلمت من معارضة أستاذك أمام الطلبة، وسلمت من حق قدره أمام طلبته. ونعلم جميعا أن الأستاذ إذا حط قدره أمام الطلبة فسوف يكون علمه رخيصا عندهم ولا يستفيدون منه، وقد يكون الصواب معك وحينئذ يرجع إليك بهدوء وطمأنينة وهو بنفسه يصحح الخطأ أمام الطلبة. فإن أصرت على الخطأ بعد أن تبين له فحينئذ من حقك بل من الواجب عليك أن تبين خطأه أمام الطلبة، لأنه لا يجوز الإقرار على خطأ. أقول مرة أخرى هذه الكلمة، من كان أستاذه كتابة كان خطأه يغلب صوابه. أقول هذه الكلمة غير صحيحة، الخطأ موجود هنا وهنا. صحيح أن من كان أستاذه كتابة فإنه يحتاج إلى مدة أطول لتحصيل العلم، لأن الأستاذ يجمع لك أطراف العلم ويلقيها إليك ناضجة مطبوخة لا تحتاج إلى تعب، لكن إذا كنت تأخذ العلم من الكتب فسوف تحتاج إلى مدة طويلة لأخذ العلم والوصول إلى ما يسره الله لك منه. ولهذا نجد كثيرا من الذين يعتمدون على قراءة الكتب كثيرا خطأهم، ومع هذا يصرون أحيانا على ما هم عليه من الخطأ، لأنه قد يصعب عليهم في نفوسهم أن يرجعوا عن قولهم. فإن الشيطان يأتي إلى الإنسان ويقول إن رجوعك عن قولك انهزام، وسبب موجب لحط قدرك أمام الناس، وهذا خطأ. فإن رجوع الإنسان إلى الصواب هو الشجاع، وهو الذي يرفع قدره عند الله عز وجل قبل كل شيء. وإذا ارتفع قدر الإنسان عند الله فإنه سيرتفع قدره عند العباد. خلاصة الجواب أن الإنسان يتلقى العلم من الأستاذ ومن الكتاب، لكن تلقيه العلم من الأستاذ أقرب وأيسر وأسهل.
سابقكم الله فضيلة الشيخ، أسئلة تدور حول حفظ كتاب الله عز وجل، مفادها أن كثيرا من الراغبين في حفظ كتاب الله عز وجل تعترضهم أمور، منها أن بعضهم يقول لا أريد أن أحفظ كتاب الله لأنني قد لا آمن من الإسلام، وبعضهم يقول لا أريد أن أحفظ كتاب الله وأنا لا أفهم معانيه. فهذا عبد الرحمن السلمي رضي الله عنه يقول عمن علمه القرآن إنهم لا يتجاوزون 10 آيات حتى يحفظوها ويتعلموا معانيها ويعملوا بها، فأنا لا أريد أن أحفظ القرآن دون أن أفهم معانيه وما إلى ذلك، فما توجيهكم لأمثال هؤلاء فضيلة الشيخ؟
أقول لأمثال هؤلاء ليقدموا على حفظ كتاب الله عز وجل وعلى فهمه بقدر ما يستطيعون، ولا ينبغي لهم أن يتثبطوا عن ذلك بما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في عقوبة نسيان القرآن، فإن هذه الأحاديث فيها نظر وفيها مقال لأهل العلم، ولكن ليستعين بالله ويتوكل عليه ويحفظ القرآن، ولا سيما إن كانوا صغارا. وهم إذا نسوا القرآن دون أن يكون سبب نسيانهم الإعراض عنه وعدم المبالاة به، فإنه لن يلحقهم إثم في ذلك. فها هو النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا ينسى الآية من القرآن، سمع رجلا يقرأ في المسجد فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يرحم الله فلانا، لقد أذكرني آية كنت أنسيتها. والنسيان من طبيعة البشر، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. فأنت إذا نسيت القرآن من غير إعراض عنه وعدم المبالاة به، فإنه لن يلحقك إثم. هذا أيضا من عوائق الشيطان. فنحن نقول: احرص على حفظه ثم تفهمه ما استطعت، وبإمكانك أن تتفهمه في عدة أيام، بل في عدة شهور، بل في عدة سنين، كما كان ابن عمر رضي الله عنه أخذ في حفظ البقرة أظن 8 سنوات، يعني يتحفظ لفظها ومعناها. فأنت بإمكانك أن تتحفظ القرآن ثم تتحفظ معانيه بحسب القدرة والاستطاعة.
جزاكم الله خيرا. هذا سائل يسأل عن كتاب موعظة المؤمنين وما شابهه من هذه الكتب تشتمل على الوعظ، فيقول: ما رأيكم في مثل مطالعة هذه الكتب وأخذ السلوك والتربية منها؟
رأيي فيها ما ذكرته من قبل، أنه يجب التحفظ منها، وأن لا تكون بين أيدي العامة، لأنهم يعترضون بما فيها من الأحاديث الضعيفة والموضوعة. وكفى بكتاب الله سبحانه وتعالى وبما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة، فإن الله يقول في كتابه: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وكذلك ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث المشتملة على الوعظ فيها الكفاية. وهذه الأحاديث الضعيفة وإن رخص بعض العلماء بعرضها بشرط أن يبين ضعفها وأن لا يكون الضعف شديدا وأن تكون مبنية على أصل صحيح وأن لا يعتقد قارئها أو من سمعها بأن النبي صلى الله عليه وسلم قالها، أقول: إن رخص في ذلك بعض أهل العلم فهي من المسائل المتنازع فيها، فإن كثيرا من المحدثين يقولون إن الحديث الضعيف لا تجوز روايته أبدا إلا مقرونا ببيان ضعفه لرفضه لا للاستشهاد به ولا الاعتراض به، وما هذا القول ببعيد من الصواب. أما الأحاديث الموضوعة فبإجماع علماء الحديث وغيرهم أنه لا يجوز أن تعرض على العامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد كاذبين، وقال صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فإذا كان كاذب يتبوأ مقعده من النار، فالذي ينقل الحديث الكذب وهو يعلم أنه كذب فإنه يستحق هذه العقوبة.
هذا السؤال يسأل عن كتب الأطفال ويقول إنه من المنتشر في كثير من المكتبات أن كتب الأطفال صاحبها الصور، وحجتهم أن الأطفال لا يقرؤون هذه الكتب ولا ينظرون فيها إلا الصور المحببة لها، فهل هذا مشوه لنشر هذه الكتب؟ وما رأي فضيلتكم في اقتنائها وشرائها للأطفال؟
الذي أرى في هذه في كتب الأطفال أن ينظر موضوع الكتاب، وهل هو نافع أو ضار أو لا نافع ولا ضار، لأن هذه الكتب ثلاثة أقسام: قسم منها نافع، والنافع كلنا يعلم أن إيجاده للأطفال ووضعه بين أيديهم فيه خير، وقسم ضار يجب البعد عنه، وقسم ثالث ما هو إلا قصص ومضيعة للوقت. أما ما يصحبه من الصور فهذه الصور من أجاز مثلها للأطفال في اللعب أجاز هذه، لأنه لا فرق بين ما يتخذه الطفل ليلعب به وبين ما ينظر إليه من أجل أن يقرنه بالقصة. ومن رأى منع هذه الصور للأطفال فإنه يمنع هذا أيضا إذ لا فرق. والأمر في هذا قريب، لكن المشكل كل المشكل في موضوع الكتاب.
جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. هذه ورقة منتشرة بعنوان عقوبة تارك الصلاة، وفيها أنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من تهاون في الصلاة عاقبه الله ب15 عقوبة، هكذا مكتوب، منها 6 في الدنيا إلى آخره. فما أدري ما قال فيها
هذه الورقة المنشورة هي بين يدينا، هي كذب على الرسول عليه الصلاة والسلام موضوعة، وأظن بل أتأكد أنني كتبت عليها تعليقا منذ أكثر من شهرين، وطلبت من الذي عرضها علي أن يصورها بتعليقها، وبينت أنها مكتوبة على الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يجوز لأحد أن ينسبها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأمثال هذه كثير، كثيرا ما ينشر مثل هذه المنشورات، وهي مما يجب الحذر منه.
جزاكم الله خيرا. هذا السائل يسأل عن موضوع منتشر خاصة في الدراسات النظامية، وهو موضوع تخصص في طلب علم معين، بحيث يفرض على الطالب سنوات طويلة أن يقرأ ويكرس جهوده في هذا العلم دون أن يكون له حظ مناسب من العلوم الشرعية، فما رأيكم في موضوع التخصص عموما وفي هذه الدراسة خصوصا؟
ما دام العلم تخصصا فالذي أفهم منه أن هذا راجع لاصطياد الإنسان، أليس كذلك؟
نعم، واختار كلية مثلا معينة،
نعم،
رضي بما فيها، لكن أقول يعني ما رأيكم في هذا؟
يعني قد يكون فيها شيء من المواد لا يقضيه هو،
وقد يتخرج الطالب لا يعرف شيئا من الأمور الأساسية في الشريعة.
الذي يظهر لي أن جامعة الإمام محمد بن سعود بالذات لا يخلو فرع منها، بل لا تخلو كلية من كلياتها إلا وفيها مادة شرعية، لكن طبعا لا يمكن أن تكون مادة شرعية في كلية الاقتصاد كالمادة الشرعية في كلية الشريعة، لأن أصل مادة في كلية الشريعة الأصل أن جميع موادها الأساسية كلها علوم شريعة كما هو الواقع. على كل هذا التخصص هو راجع إلى اختيار الطالب، وإذا كان راجعا إلى اختيار الطالب فليس ملزما بأن يقرأ علما هو له كارثة.
جزاكم الله خير. هذا الشاعر يسأل يقول: فضيلة الشيخ، سؤالنا في مؤلفات الشيخ الألباني الفقهية التي تتضمن الحديث، فهناك بعض طلبة العلم يقول تقتني مؤلفاتي الحديثية دون الفقهية، فما توجيهكم؟ جزاكم الله خير.
لا شك أن الألباني وفقه الله نفع الناس بما كتبه في علم الحديث، وجعل الناس ينظرون إلى علم الحديث نظرة غير النظرة السابقة، هذا بالإضافة إلى ما حصل للشباب من اليقظة وحرص على اتباع الشريعة من منبعها الأصلي من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولكن الألبانية وغيره من أهل العلم السابقين واللاحقين عرضة للخطأ، فلا يكاد يسلم أحد من الخطأ لا في علم خاص ولا في العلم العام، ولا أحد يعرف كتب الألباني إلا يعلم أن الرجل متخصص في علم الحديث. وله يد أولى في علم فقه هذه الأحاديث، ولكن لا يعني هذا أنه معصوم من الخطأ لا في علمه التخصصي ولا في العلم الآخر. كل إنسان يمكن أن يخطئ ويصيب، ولكن لا يجوز لنا أبدا أن نتخذ من خطأ عالم من العلماء في مسألة أو مسألتين أو خمس أو عشر أن نتخذ من هذا الخطأ سلما للنيل منه والكلام فيه وإهدار جميع ما ينفع من مؤلفاته، فإن هذا ليس من العدل الذي جاء به الشرع، لأن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. ويقول عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. والشاعر يقول: كفى المرء مبلا أن تعد معايبه. فنحن ننتفع بما كتبه الألباني في علم الحديث، وننتفع أيضا بما استنبطه منها من فقه وعلم، ولكننا نعلم أننا نحن وإياه يخطئ كما يخطئ غيره. والميزان الصحيح لهذا، أي لمعرفة الخطأ من الصواب في كلام أي واحد من الناس، أن تعرضه على الكتاب والسنة إن استطعت، وإلا تعرضه على كلام عالم يكون في نظرك أوسع منه علما. وإنني أقول إنه لو تعارض عندنا حديث صححه بعض المتأخرين وصححه وضعفه السابقون، أو بالعكس صححه السابقون وضعفه المتأخرون، فلا شك أن ثقتنا بعلم السابقين أكثر من ثقتنا بعلم اللاحقين، لا سيما إذا كان مصدر البحث واحدا، لأن السابقين أخلص وأنصح من اللاحقين، وهذا على سبيل العموم لا بالنسبة لكل فرد. ولا شك أيضا أنهم أقرب إلى معرفة الرواة، لأن الرواة كلهم في الزمن الأول، فهم لما كانوا أقرب إلى زمنهم كانوا أقرب إلى معرفة أحوالهم. وخلاصة جوابي أن الشيخ الألباني حفظه الله ووفقه لا أحد يشك في طول باعه في علم الحديث، ولا أحد يشك أن لديه قدرة كبيرة في استنباط الأحكام من الأحاديث أيضا، كما يعرف ذلك من قرأ كتاب الأحاديث الصحيحة وفقها. ولكن مع ذلك لا يفهم لا هو ولا أحد غيره من الناس من الخطأ أبدا. كل إنسان من أتباع الرسل معرض للخطأ، قد يخطئ وقد يصيب.
السائل من يسأل يقول: قلما يسلم كتاب من الكتب من هنات وأخطاء، فهل يسوغ لي أن أمنع أحدا من إعارته كتبي بحجة أن فيها زلات وأخطاء؟
من إعارته كتبه يعني هم ألف الكتب؟
لا يعني يستعين الكتب، فأمنع ذلك، أخشى أن يقرأ ما فيها من خطأ فأشترك معه.
نعم، إذا كان لديك كتب فيها أخطاء وطلب منك أحد من الناس أن تعيره إياه، فهذا يختلف بحسب طلب الإعارة. إذا كان رجلا طالب علم عنده عقيدة سليمة ونظر صحيح فلا بأس أن تعيره ليستفيد، وليس عليه خطر مما فيها من خطأ. أما إذا كان من سائر الناس لا يميز بين الغث والسمين ولا بين الهدى والضلال فلا يجوز لك أن تعيره. فإعارة هذه الكتب حسب المستعير، إذا كنت آمنا من أن يضل بها وواثقا من علمه ودينه فلا بأس من إعارته، وإلا فلا فعله.
قبل السؤال الأخير أحب أن أنبه إلى أمرين. الأول، هذه المحاضرة قامت تسجيل أحد وتسجيل الاستقامة بتسجيل هذه المحاضرة لمن أراد الاستفادة منها. التنبيه الثاني، هناك لقاء مفتوح مساء يوم الجمعة ليلة السبت مع فضيلة الشيخ إبراهيم البليهي مدير عام الشؤون البلدية والقروية في منطقة القصيم، وهو في تمام الساعة 8 مساء. السؤال الأخير فضيلة الشيخ هو أن كثيرا من طلبة العلم اليوم لا يعنون بالحفظ، لا بحفظ المثول ولا بحفظ النصوص، بحجة أن ذلك يأخذ عليهم وقتا، وأن مدارسة الكتب وفهمها يغني عن حفظ المثول والنصوص. فما توجيهكم لمثل هذه النظرة؟
لي تعليق على السؤال الذي قبل هذا أو قبل الذي قبله، وهو أن بعض الشباب وربما غيرهم أيضا لهم شغف في البحث عن العلماء وتعداد أخطائهم وما خالفوا فيه، فتجدهم بناء على ذلك يأثمون من حيث لا يشعرون، وهم لم ينالوا ولا ربع ما نال هؤلاء العلماء الذين ينالون منهم. هؤلاء العلماء الذين ينالون منهم لهم قدم صدق في الإسلام ولهم مساء مشكورة، والخطأ الذي يقع منهم منغمر في جانب الصواب. ومع ذلك تجد بعض الذين يتكلمون في أعراضهم ليس عندهم من العلم ولا نفع الخلق معشار ما عند هؤلاء، بل مع الأسف أنه قد ينشأ من هذا تحزبات بين الشباب، كل واحد يتحزب لعالم من العلماء، سواء من المعاصرين الأحياء أو من المعاصرين الأموات أو من السابقين، فيحصل تصادم وتقابل في الأقوال، وربما يحصل نتيجة لذلك كراهة للحق الذي قال به الشيخ الذي كانوا ينالون من عرضه، وهذا خطر عظيم. لذلك أوجه نصيحتي قبل أن أتكلم على السؤال الأخير، أوجه نصيحتي لهؤلاء أن يشتغلوا بعيوبهم عن عيوب غيرهم، وإذا علم أن هذا العالم ناصح للأمة حريص على نفعها فإن الواجب تجاه خطأه أن نسأل الله تعالى له العفو والمغفرة، وأن يجعل ذلك منغمرا في حسناته. ثم أيها الإخوة، لا ندري، ربما نقول إن فلانا أخطأ ونحن مخطئون، هل الوحي ينزل علينا حتى نحكم بخطأ هذا وصواب ما عندنا؟ أبدا. لذلك المسألة في الميزان، المسألة في الميزان، ولا يدرى أين المخطئ. وعلى فرض أن هذا الرجل أخطأ 100%، فإنه لا يجوز أن نجعل عرضه مساغا أو سائغا بألسنتنا نلوك عرضه ونتحدث به عند الناس ونحاول أن نحط من قدره لأنه قال قولا نعتقد أنه خطأ. وقد بلغني من هذا شيء عن بعض طلبة العلم والناشئة، وهذا لا شك يضر هذه النهضة المباركة التي عليها شبابنا اليوم، إذا جعلوا التصادم بينهم عصبية محضة لقول فلان أو فلان. الواجب عليكم أيها الشباب أن يكون هدفكم الحق، وأن تعلموا أن الخطأ لا يحتمل منه أي واحد من أتباع الرسل، ولذلك يجب عليكم أن تقوموا لله بالقسط شهداء، فتعطوا كل ذي حق حقه، وأن تعذروا من أخطأ، خصوصا من تعلمون أنه ذو نية حسنة وحرص على منفعة الإسلام والمسلم. أما بالنسبة للجواب على السؤال الأخير وهو عدم العناية بحفظ المتون، فأقول إن هذا رأي خاطئ لا شك، ولا أحد يستطيع أن يستحضر من العلم إلا ما حفظه، ولو جلست بين طلبة أحدهم معني بالحفظ والآخر مهمل معتمد على فهمه، ثم طلبت شاهدا من الكتاب على مسألة من المسائل لوجدت الذي ينبئك بها من كان يحفظ الكتاب، أما الآخر فلا علم عنده، وما ناله بفهمه ربما يعرض له من الخواطر والهواجس والتفكر في أحوال الناس ما يمحو جميع ما كان قد فهمه كما هو مشاهد. ولهذا أنا أحض طلبة العلم ولا سيما الصغار منهم أحضه على الحفظ، والحفظ هو الخزينة التي يستطيع طالب العلم أن يأخذ منها ما يحتاجه في أي وقت شاء. ولو قام عالمان أمامنا، لا أقول طالب علم، لو قام عالمان أمامنا أحدهما حافظ للقرآن والثاني غير حافظ وهما في العلم متقاربان، ثم أراد أحدهما أن يستشهد بآية من كتاب الله، لوجدت الحافظ لكتاب الله يستطيع أن يستشهد بكل سهولة ويسوق الآية على ما هي عليه، أما الثاني فلا يستطيع، وربما ساق الآية على وجه غير صواب. وهذا يدلك على أهمية الحفظ للمتون وأنها هي الذخر النافع لطالب العلم. على هذا الوقت أي وقت
أقول يعترضون يريد الزيادة
إيه؟ هو عندك مسألة
فيها طيب، هي هذا السؤال في مناسبة،
هل يجوز الاستئناف؟ نعم، على كل حال ماذا من الأخوة يرغبون في هذا؟ ما في مهم،
كثير من الإخوة الطلاب والشباب يقتني في بيته مكتبة وفيها جملة صالحة من الكتب، غير أنهم قل ما يقرؤون، وبعضهم يتحرك من وجود الكتب عنده وهو لا يقرأ فيها، فهل استخدام الكتب وترك القراءة بها يعد من الهجر أو من هجر كتب العلم؟
نعم، أولا يجب أن نعلم أن الهجر المذموم هو هجر العمل بالحق، وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، فالهجر المذموم هو ترك العمل بالحق، ليس عدم مطالعة الكتب، بل إني أقول إن خير ما بذلت فيه الدراهم والدنانير هو الكتب النافعة، وأحض طلبة العلم على اقتناء الكتب، لأن الكتب نافعة لك حتى لو فرض، وأسأل الله تعالى أن لا يقدر إلا الخير، لو فرض أن الإنسان احتاج إلى قيمتها في المستقبل وجدها عنده يستطيع أن يبيع منها وينفق. وأما قول بعض الناس أو اشتباه الأمر عند بعض الناس يقول إني أكون هاجر للكتب، طيب وإذا هجرت الكتب وش المانع؟ أنت لن تهجر العمل بها، أخذت هذا الكتب وأضعت عندك، ربما في يوم من الأيام تحتاج إلى مراجعة مسألة، وإذا كانت مكتبتك خالية من الكتب ذهبت إلى مكاتب الآخرين أو إلى المكاتب العامة، وربما لا يتسنى لك في الوقت الذي تحتاج إلى المراجعة فيه أن تجد مكتبة تروي منها قليلا. لهذا أنا أنصح باقتناء الكتب، ولتبقى لا تراجعها في السنة إلا مرة أو في السنتين إلا مرة، ما يضر. نعم،
جزاك الله خير. بمناسبة وجود البطاقة التي نبهت بالخطأ فيها، حبذا لو شرط إشارة إلى مكمن الخطأ فيها، وكذلك ما ينشر في الصحف مما يشابهها من إعلان السحب على السيارات وغيره.
أنا ما فهمت معناها تماما، ولهذا طلبت المدير الأخ المدير ليوضح لي المعنى تماما. وهي وين راحت الحين؟
لما يمكن
لا لا حول لا 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 موجودة، لأن فيها رجل. نعم، طيب على كل حال إذا كان هذا هو المراد فهو لا ينبغي أيضا، لأنه يشبه الميسر. وأذكر لكم أن بعض الفقهاء كره شرب القهوة، تعرفون القهوة؟ نعم، لماذا؟ قال لأن إدارة الفناجين تشبه إدارة كؤوس الخمر. نعم، صددت الكأس عنا أم عمرو وكان الكأس مجراها اليمين، قال فمن أجل أن الذين يدرون الفناجيل يشبه الذين يدرون كؤوس الخمر فهي تكره من هذه الناحية. شوف كيف احتراز العلماء إلى هذا الحد، هذه تشبه القمار إذا كان المقصود بها كما قال الأستاذ جزاه الله خيرا. فلهذا لا ينبغي أن تكون مؤسسة علمية موجهة للأمة أن يكون فيها مثل هذا البطاقة، فالبعد عن مثل هذه الأمور أولى. أما ما ذكره الأخ من مما يوجد في بعض البقالات، تقول
الصحف والمجلات تنشأ عن إعلانات مسابقات إنه اللي يفوز يشتري من يجمع عدد كذا ويفوز بهذا الرقم يأتي ويعطى جائزة يدفعون إلى كثرة شراء هذا النوع.
هذه تكون على قسمين، أحدها أن يقول صاحب المعرض مثلا أو البقالة أو غيره من اشترى مني ما مقداره 10,000 ريال فله كذا، هذا ما فيه بأس ولا حرج، وهو يشبه أجرة الدلال، يعني يقول من اشترى مني ما مقداره كذا وكذا فله كذا، هذا شيء واضح معلوم، والإنسان المشتري قد عرف مكسبه وعرف القدر الذي لا يحصل فيها لهذا المكسب. أما من جعل أمر عائما بحيث يقول من اشترى مني 10,000 ريال فإنه يقدم بطاقة تجعل مع بطاقات أخرى والفائز يعطى سيارة، فهذا لا يجوز، وذلك لأن فيه غرضا. قد يحرص بعض الناس على أن يشتري مشتريات تبلغ 10,000 ريال وهو لا يحتاجها، لكن يريد أن يكسب. هذا الكسب هل سيحصل له إذا كانت المسألة دائرة على هذا الوجه أو لا يحصل؟ ما جوابه؟ قد يحصل وقد لا يحصل. إذن هذا الميسر يكون تكون المعاملة الآن دائرة بين الغنم والغرم، وما كان دائرا بين الغنم والغرم فهو ميسر محرم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. أما إذا كان الأمر معلوما وليس فيه خطر دائر بين الغنم والغرم فهذا لا بأس به.
جزاكم الله خير. هذا السؤال يسأل صاحبه يقول: ما هي الأوقات حسب تجربتكم وعلمكم النافعة للقراءة والحفظ بحيث توفر على الإنسان وقتا وجهدا؟
نعم، أما أنا في طريقتي في طلب العلم أنني كنت أحفظ المتون بعد العصر وأستعيد قراءتها صباحا، وجدت هذا أسهل مما لو حفظت أول النهار واستعدت الحفظ في آخره. لا أدري هل للنوم تأثير، لكننا في الزمن السابق كنا ننام مبكرين، أما الآن فغالب الناس لا ينامون إلا بعد منتصف الليل، وهذا خلاف النوم، خلاف النوم الفطري، لأن النوم الفطري من صلاة العشاء، ولهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يكره النوم قبل العشاء والحديث بعد العشاء. وقد جرب هذا وعرف الناس أن النوم من صلاة العشاء أنفع للبدن بكثير مما إذا تأخر النوم، ثم جعل الإنسان نهاره ليلا. بعض الناس الآن نهاره ليل مثل الحراس في مثلا، نهاره الليل وليله نهار، يفرط في معاشه ويفرط في ليله في اليقظة. نعم.
باسمكم جميعا نشكر فضيلة الشيخ على هذه الكلمة والتوجيهات القيمة، أمد الله في عمره وأحسن في عمله ونفعنا في علمه وغفر الله لنا ولكم ولجميع المسلمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
صلى الله وسلم على رسول الله. غيبة مع كونها من كبائر الذنوب يؤخذ للمغتاب يوم القيامة من حسنات الذي اغتابه، فلا يزال الرجل يؤخذ من حسناته لمن اغتابهم حتى ربما تقضي حسناته، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من تعدون المفلس فيكم؟ قالوا: من لا درهم عنده ولا متاع. قال: بل المفلس من يأتي بحسنات يوم القيامة أمثال الجبال، فيأتي وقد ظلم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن بقي من حسناته وإلا أخذ من سيئاتهم فطرح عليه ثم طرح في النار. فالمهم أنني أود وأنصح جميع إخواني أن يتجنبوا مثل هذه الأمور وليشتغلوا بعيوبهم عن عيوب غيرهم. فهل الإنسان كامل؟ لا. إذا لم يكن كاملا فلماذا يسعى في تعداد عيوب غيره وعرضها على الناس ويغفل عن عيوب نفسه؟ نعم.
فيما يتعلق بالسؤال الذي بجواب السؤال الذي طرح فضيلة الشيخ، يقول: الجواب رجل له أب من الرضاع وليس له أم، أن ترضعه امرأتان زوجهما واحد فأن ترضعه الأولى ثلاث رضعات والثانية رضعتين، المهم أن ترضعه واحدة منهن أقل من خمس رضعات وتكمل الثانية، ويصلح أن يكون لرجل أربع زوجات واحدة منهن ترضع رضعتين.
ما شاء الله، تمام، الجواب ممتاز. نعم، نعطيه 95% ولا 100%؟ طيب، إذن هذا له أب من الرضاع وليس له أم، رجل له زوجتان، له زوجتان أرضعت إحداهما هذا الطفل مرتين والأخرى أرضعته ثلاثة، الزوج صار أبا له، والزوجتان لم تثبت الأمومة في حقهما لأن كل واحد أرضعته ثلاثة، واحدة مرتين واحدة ثلاث مرات أقل من خمس، أما اللبن فهو لواحد وهو الزوج، فصار له أب من الرضاع وليس له أم. طيب، هذا واحد لعل الأخ يحلها لنا بعد. لا، له أم من الرضاع وليس له أب. ها؟ ما هو إنجاب هذا؟ هذا رضاع. طيب، هذا طفل له أم وليس له أب من الرضاع.
نعم.
ها.
هذا أول أمر كان يعني رضع من هذه المرأة رضعتين أو ثلاث. ثم طلقت هذه المرأة وتزوجت آخر ورضع منها أيضا فصارت أمه وهذا ليس
بأب. أي صحيح. لكن ربما يشكل عليكم كيف ترضع، كيف يرضع هذا الطفل من امرأة من زوجين؟ لأن إذا طلقها الزوج الأول وهي ترضع فالغالب أن الحيض ما يأتيها وحينئذ تبقى في العدة حتى تحيض ثلاث مرات. نقول يمكن أن يأتيها الحيض ثلاث مرات وتحل للزوج الثاني وتحمل منه وتلد قبل أن يفطم الطفل الأول، وحينئذ يكون هذا الطفل رضع من هذه المرأة خمس رضعات، لكنها عند الزوج الأول لم يرضع إلا مرتين وعند الزوج الثاني رضع ثلاثة. على كل حال هذه مسائل يقصد فيها تمرين الطالب، تمرين الطالب وفتح ذهنه، ولا هي مسألة واضحة الحمد لله. نعم. بقي علينا أدلة سبعة عقلية على إمكان البعث في آخر سورة ياسين. نعم، اكتبها بورقة، اكتبها بورقة ما دام مشينا على هذا، ولا تعليق ولا شيء.
فضيلة سماحة الشيخ، السلام عليكم، أخبرك أني أحبك في الله، ما المقصود إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع؟
نعم، الواجب علينا في هذه الأمور الغيبية أن نقرها كما جاءت في النص. انتبهوا لهذه القاعدة مفيدة، الأمور الغيبية يجب أن نجري النصوص فيها على ظاهرها لأن عقولنا لا تدرك ذلك. والسؤال الآن بالنسبة لسؤال السائل، هل للملائكة أجنحة؟ نعم، قال الله تعالى جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة، إذن لها أجنحة. هذه الأجنحة يمكن أن تضعها الملائكة لطالب العلم؟ نعم يمكن بأمر الله، لكن هل نشاهدها أو لا؟ ما يلزم أن نشاهدها، لا يلزم أن نشاهدها لأن هذا علم غيبي، كما أننا نؤمن الآن بأن عن اليمين وعن الشمال قايد ملائكة يكتبون كل ما نقول، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هل أنتم تشاهدون هؤلاء الملائكة؟ أبدا. إذن يجب أن نؤمن بما دل عليه النص، الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم، لكن أي على أي كيفية الله أعلم، كل الأمور الغيبية لا نعلم كيفيتها. نعم.
فضيلة الشيخ، المرأة التي لا تصلي
من هذا النوع أيضا، يقول بعض الطلبة إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الشمس إذا غربت تذهب وتسجد تحت العرش وتستعد، فإن أذن لها إلا رجع. لو قال قائل نحن نشاهدها تغيب عنا وتخرج على إيش؟ قوم آخرين. تغيب هنا في الرياض ولكنها على الحجاز باقية ما غربت. تغيب مثلا عن المنطقة الشرقية وهي عندنا باقية، كيف يكون هذا؟ نقول عليك أن تؤمن، والكيفية مهي من معلوماتك، عليك أن تؤمن بما قال النبي عليه الصلاة والسلام، أما كيف ذلك فهذه أمور غيبية لا يعلمها إلا الله عز وجل أو من أطلعه الله تعالى عليها من خلقه. ولهذا لما قال الرسول هذا الكلام ما قال أبو ذر يا رسول الله كيف يكون هذا، استسلم أو سلم ولم يتكلم. وهكذا ما يريده بعض الطلبة، يقول إن الله عز وجل ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، ونحن نشاهد أن ثلث الليل الآخر ينتقل على الكرة الأرضية، كيف يمكن هذا؟ وش نقول؟ نقول الله أعلم، نحن نؤمن بأنه ينزل سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا ما دام ثلث الليل باقيا، فإذا طلع الفجر انتهى وقت النزول الإلهي بالنسبة إلى من طلع الفجر عليهم، والله أعلم بما وراء ذلك.
فضيلة الشيخ، ما حكم ضرب الدف للرجال في العرضة؟
ضرب الدف في المناسبات كأيام الأعياد وكذلك قدوم الغائب، لا سيما إذا كان إماما وله القول على الناس، فإن هذا لا بأس به، لا بأس به. فإن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم وقالت إني نذرت إن ردك الله سالما أن أضرب بالدف بين يديك، قال أوفي بنذرك، فجعلت تدف بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام. وكذلك في العرس يسن الدف للنساء بالدفوف لا بالطبول، وكذلك في أيام الأعياد لأنها يوم فرح، أيام فرح وسرور. ولكن يبقى السؤال، هل هذا جائز للرجال أو خاص بالنساء؟ فالجواب أنه قال الأصل أن ما ثبت في حق النساء ثبت في حق الرجال إلا بدليل، فإن وجد دليل على التفريق وجب الأخذ به، وإن لم يوجد فالأصل تساوي الرجال والنساء في الأحكام.
فضيلة الشيخ، ما حكم رؤية مباراة كرة القدم التي تعرض في التلفاز؟
الذي أرى أن مشاهدة الألعاب التي تعرض في التلفاز أو في غيره من المشاهدات أنها مضيعة للوقت، وأن الإنسان العاقل الحازم لا يضيع وقته بمثل هذه الأمور التي لا تعود إليه بفائدة إطلاقا. هذا إن سلمت من شر آخر، فإن اقترن بها شر آخر بحيث يقوم في قلب المتفرج تعظيم اللاعب الكافر مثلا، فإن هذا حرام بلا شك، لأنه لا يجوز لنا أن نعظم الكفار أبدا مهما حصل لهم من التقدم، فإنه لا يجوز لنا أن نعظمهم. أو كانت هذه المباراة قد ظهرت فيها أبخاذ شباب يحصل بها فتنة، فإن الراجح عندي أنه لا يجوز للشباب حين لعبهم بالكرة أن يخرجوا أفخاذهم لما في ذلك من الفتنة، حتى على القول بأن الفخذ ليس بعورة، فلا أرى أن الشاب يخرج فخذه أبدا. أما إذا قلنا بأن الفخذ عورة كما هو المشهور من مذهب الإمام أحمد فالأمر في هذا واضح أنه لا يجوز على كل حال. فالذي أنصح به إخواننا أن يحرصوا على أوقاتهم، فإن الأوقات أغلى من الأموال. ألم تقرأوا قول الله تعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت لم يقل ارجعون لأتمتع في الدنيا ولكن لعلي أعمل صالحا بما تركت بدلا من الوقت الضائع الذي أمضاه قبل أن يموت.
فضيلة الشيخ، ما حكم وضع السبغ في شعر المرأة بحيث تؤخذ محتويات التجارة في ماء أو حناء ثم تخمر وتوضع بالشعر لمدة يوم ثم تغسل، وما حكم الذهاب إلى الكوافير لوضع مادة بالشعر تجعله يصبح ناعما لمدة 6 أشهر؟
يعني تشرب الدخان في رأسها؟ اي انا خبر، لكن ما وش انا ما ادري يعني. يعني تريد ان تشرب الدخان مع راسك؟ نعم انا ما سمعت بهذا الا الليله انه يوضع هذا بدلا عن السدر. فالذي ارى انه لا يجوز، لا من حيث ان اوراق الدخان نجسه كما يظن بعض الناس، لانه لا يلزم من التحريم النجاسه، قد يكون شيء محرما ولكن ليس بنجس، انما ارى انه لا يستعمل، لانه لو فتح هذا الباب لانكب النساء على شراء الدخان بحجه انه ايش للراس، وحينئذ ننمي اموال هؤلاء الذين يريدون الى بلادنا هذا الدخان المحرم. واخشى ان يكون هذا دعاية سيئة من بعض المغرضين او من شركات الدخان ايضا.
مع تحيات تسجيلات طيبة الاسلامية بالرياض.